الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا قد شرعنا في باب الجهاد، وذكرنا شيئا من تلك المقدمة التي قرأناها من كتاب زاد المعدل بن قيم رحمه الله، وتكلم على الجهاد الذي ربما قلما يتكلم عليه في هذا الباب، وهو ظهر جهاد النفس. نعم، جهاد النفس وجهاد الشيطان العدو الأكبر. نعم، فاحتجنا أن نأخذها من ذلك الكتاب، ذلك لأن هذا الكتاب كتاب فقهي، يعني غالبا الكتب الفقهية ربما لا يقدمون بين يديها الكتاب تلك المقدمة التي قدم بها ابن القيم رحمة الله في كتابه زاد المعاد، وهي مقدمة نفيسة نافعة، وأحلت في بعض فوائدها على كتاب له كذلك يسمى الوابل الصيد. نعم، وأما الجهاد فقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه حكمه أنه بالنسبة للجهاد المراد به الدعوة ونصر الإسلام، فحكمه أنه فرض كفاية. نعم، فرض كفاية، وأنه طبعا يجب أن يكون أو أن يخرج بالمسلمين إمام، إمام من الأئمة، وليس شرط هذا الإمام أن يكون برا، لأن الحق النصوص الواردة في ذلك لم تقيده. نعم، لم تقيده بأن يكون برا، بل قد يكون برا أو فاجرا، بل وجد من بعض الفجار من الأئمة المسلمين، طبعا دائما المسلمين، وإلا فغير المسلم لا يجوز أبدا أن يكون يعني أميرا في القتال، بل كيف يكون أميرا وهو كافر وفي نفسه يقاتل. إذن فلا بد أن يكون مسلما. قلت وجد في بعض الفجار من الأمراء مقدرة على القتال ومعرفة بخطط القتال أكثر من بعض الأبرار. نعم، وذكر كذلك أنه يعتبر فيه إذن الأبوين، احتج لذلك بفكر دليل ذلك لا بد فيه من إذن الأبوين. نعم، إذن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه، قال ففيهما فجاهد. نعم، إذن هذا يدل على أنه لا بد من إذن الأبوين، لا بد من إذن الأبوين، والظهر أن هذا إنما هو في الجهاد الذي هو فرض كفاية، وأما فرض العين فيعني بعيد أن يكون هذا حجة فيه، لأن فرض العين يدل على أنه يعني على كل واحد مسلم أن بل لو استجاب فيه للوالدين لكان نعم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أظن توقفنا عند قوله وأما كون الجهاد. نعم، قال رحمه الله وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. نعم صح، تكفر تكفر. إذن إن قتلت في سبيل الله تكفر، الظاهر أن هنا على تقدير الاستفهام أتكفر. إذن تكفر عني خطاياي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر. والواو هنا تكون واو حال. إذن وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة. إذن هذا من فضائل الجهاد، من فضائل الجهاد، نعم يذكر في الفضائل أن الجهاد يكفر الخطايا، يكفر بمعنى يمحوه ويزيل أثرها. إذن وكأنه استثنى من ذلك ماذا؟ الدين، الدين الذي على المجاهد، بمعنى حتى وإن قتل فيبقى الدين في ذمته، نعم، إلا إذا صاحبه يعني سمح فيه أو تركه لصاحبه. قال وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لذلك. لأن ذلك الإنسان إذا كان هذا الجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام، الإنسان يموت ويبقى الدين، ذلك الإنسان لابد أن يأخذ من هنا عبرة، نعم، لا عبرة بأن يجتهد في قضاء ما عليه من الديون ولا يتسامح فيها كحال كثير من الناس اليوم، سيما في التجارات. فقال الإنسان التجارة مفتوحة عليه ويبيع ويشري ولا يبالي الديون التي عليه. هو القتال الذي هو عمل عظيم في الإسلام، الإنسان يسخى بنفسه ويموت شهيد في المعركة والديون التي في ذمته تبقى. الديون التي تبقى الإنسان دائما يجتهد في ألا تكون عليه ديون. وأنني أذكر بعض ما كان عليه الناس قديما من سوء الديون، كان الإنسان ممكن إذا علم بأنه سيبقى في دين يعني يتخذ له رقعة من أرض من تراب يشتريها ويتركها، هذه الرقعة بحيث إذا مثلا ممكن كان على عشبوت أو كان كذا يوصي بأن ديونه تقضى منه. إلى الآن نعرف بأن الأرض ما زالت يعني العقار، يعني الإنسان إذا ترك شيء منه على هذا المعنى. ومن أراد أن يقرأ في ذلك قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والزبير ومع ابنه عبد الله في وحدة من المعارك، لا أحضر الآن هل هي صفين، الظاهر أنها صفين، نعم، عندما كان في المعركة يعني أراد أن يصيبنه، قال لهذه المعركة لا أرى اليوم إلا مقتول فيها إما ظالم مظلوم وأراني مظلوم، وأخذ يوصيه فيما يخص الديون. ثم قال إذا عجزت عنها فإن لي قطعة من أرض في مكان كذا فسدد بها ديوني. أقصد أن الدين لا بد لكل واحد من الحق أن لا يبقى عليه من شيء. بلا لا كلام دائما عن الشخص لكل حل ليس سهل، وإلا فالإنسان قد يحتاج قد تركبه ديون. وإن شاء الله إذا أراد القضاء فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث سوف يسدد عنه، ولكن المراد أن التساهل وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام بها كذلك كسران فتتراكم عليه تزداد ولا يبالي، نعم، وهي أموال الناس، نعم. لا لا لا، ليس دين الله، الدين دين للعباد، أما دين الله عز وجل ما هذا دين، والعبادة كسب فيها هذه التي توفر، هذه التي يغفرها الله عز وجل، ما عليك تقصد من صيامات مثلا، وما عليك من صلوات، وما عليك من يعني أداء بعض الواجبات، هذه الحق، يعني لا شك أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الكبار من الديون التي هي حقوق العباد، حقوق العباد الدين هنا إذا أطلق المراد به ما كنت أخذته من العباد احتجت إليه وأردته واستسلفته منهم، فالواجب عليك أن تسدده في أجله أو تؤخره على نية تسديده مثلا ونحو ذلك. أود أن قلت لأن كثير من الناس اليوم أقول سيما في التجارات تجدهم يعني عادي جدا، يعني عادي وعنده ليس أقول 100 مليون بل المليار، يعني بل ربما تجده يستقرض لمجرد فقط التوسع في التجارة، ليس لسداد أموره ولا تسيره، لا مجرد التوسع في التجارة هو يرى أن هذه الديون تزيد فقط تزيد في التزايد ليس فيها تناقص، هو لا يهتم بذلك وغير معتني به. نعم قال ويلحق بالدين كل حقوق الآدميين، إذن حقوق منها التي ليست ديون في الذمم كالدين الذي هو عبارة عن أموال تأخذها من الناس، يلحق بهم كل حقوق الآدميين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إذ لا فرق بينهما. قال وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة، أما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة، إذن حكم الاستعانة بالمشركين الأصل عدم جواز، لكن الضرورة تبيح الحضور، فلقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد معه من المشركين ارجع فلن أستعين بمشركين، إذن هذا هو الذي يدل على عدم الجواز وأن الأصل عدم الجواز، فلما أسلم استعان به، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وأخرج أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني نحوه من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده ثقات، وأخرج أحمد والنسائي من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تستضيئوا بنار المشركين، إذن كأنه اعتبر الاستضاء يعني نوع استعانة. قال وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية إسناده ثقات، وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر. الحمد لله. قال وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر. إذن طبعا يظهر أن هذه واحدة من تلك الأحوال التي يعني ضرورية. نعم. وأخرج أبو داود في مراسله من حديث الزهري، وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا، وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ذي مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، إذن كأنه استفاد من قوله وتغزون أنتم وهم، إذن فكأنه هنا استعان. نعم. قال وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وذهب آخرون إلى جوازها، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين يوم أحد، في يوم أحد، إن هذا من الأدلة على الجواز، ولا شك المنافقين كفار، كفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه يوم أحد، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول يعني في منتصف الطريق رجع ببعض الجيش، وانخزل عنه عبد الله بن أبي لأصحابه، وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين. وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له قزمان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأزر هذا الدين ماذا عندكم؟ ماذا عندك لا يأزر؟ هذا حرك دينا هكذا مش عارف عندك بالفتح، إذن عندنا بالضم تبه لها لتصححها. إن الله لا يأزر هذا الدين هكذا. قال: إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. يأزر بمعنى يعين، يساعد، منه الوزير، تقول وزره، لعلها منها، اشدد به أزري، اشدد به أزري، يعينني، أزره أو وزره. شوف كيف القاموس هذا. هل أزره منها أم لله؟ حضرني ولكن ماذا؟ إذا لا هو كل حل وزره معنى ساعده. وزره ولكنها قوية. علاش بدي شوف فآزره، يعني قلت هل هي منها أم لا؟ لكن وزره إن شاء الله من هذا الباب، من أعانه وساعده. يأرز، لا ليس يزر، يأرز يبقى يلجأ. نعم في ألسنتنا هكذا ينصب. شوف باب الراء فصل الواو. نعم
قال: الوزر محركة الجبل المنيع وكل معقل والملجأ والمعتصم والمعتصم والوزر والوزر بالكسر الاثم والثقل والكارة الكبيرة والسلاح والحمل الثقيل جمعه أوزار ووزره توعده وزرا بالكسر حمله ووزر يزر ووزر يوزر ووزر يزور وزرا ووزرا ووزرا بالكسر والفتح وزيرة تعيدة أثمة فهو موزور. قوله صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج، ولو أفرد لقيل موزورات. ووزر الثلمة توعد سدها والرجل غلبه ووزر ووزرة عني ورمي بوزر. والوزير خبأ الملك الذي يحمل ثقله.
هذا هو المعنى قبل يحمل ثقله، وقد ذكر قبل يحمل، معلش أكمل ماذا
قال: الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه.
ويعينه، نعم فيها معنى الإعانة.
وقد استوزره فتوزر له ووزار توزر له ووزاره وحاله الوزارة بالكسر ويفتح جمعه أوزار ووزارة وأوزره أحرزه وذهب به كاستوزره وجعل له وزرا أو جعل له وزرا وأوثقه وخبأه واتزر ركب الوزر والوزير الموازر وعلم.
نعم معلش لو زدت كذلك في نص الباب شوف فصل الهمزة. نعم
قال الأزر الإحاطة والقوة والضعف والضعف ضد والتقوية والظهر وبالضم معقد الإزار وبالكسر الأصل وبهاء هيئة الاتزار والإزار الملحفة ويؤنث.
إذن فيه معنى تقيب الذي ملحف عليه فيه معنى التقوية. نعم نعم قال إن الله لا يأزر إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة. إذن هذا وكأنه الراجح المؤلف رحمه الله أنه لم يذهب مذهب من منعها مطلقا ولا من أجازها مطلقا، ولكن بناء على الحديث السابق إنا لا نستعين بمشركين، وما ثبت كذلك من قوله إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما استعان بالمنافقين ويوم خيبر كذلك ونحو ذلك من الواقع، أن هذا إنما هو لضرورة معنى عند الضرورة يجوز الاستعانة. وإن كان هذا في نفسه قد يقول قائل أما الضرورة فحكمها عام لا يختص بالجهاد. قد يقول قائل يقول لك الضرورة قاعدة عامة أن الضرورة تبيح المحظورة لا تحتاج إلى نصوص تشهد عليها لأنها في حق يعني قاعدة من قواعد الدين مشهورة معلومة إلى آخر شيء. فيبقى شيء آخر دون الضرورة هل يجوز الاستعانة بالمشركين نعم أم لا تجوز. قال وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني الحديث الصحيحين. عن ابن عباس في قوله تعالى وأطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية أخرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين. الحمد لله. وفيهما إذن هذه الإمارات التي نعم كذلك يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي هي الاستغناء بالرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى هي إمارات مؤقتة ومحدودة بمعنى أن الأمير ما دام بعد تنصيبه إلى أن يكمل مهمته واجب له الطاعة فيما بين ذلك. فكل أمير كذلك حتى كل إمام الإمام من تكبيرة الإحرام إلى السلام يطاع في أمر الصلاة تكبيرات وقيام كذا وكذا، والذي يطاع كذلك طاعة دائمة هو ولي أمر المسلمين. نعم. وأما كل من نص وأمير السفر كذلك يطاع في خلال السفر. نعم لها طاعة، هذه الطاعة تكون في خلال السفر، أو كذلك يعني أمير الحج الذي ينصب ولي الأمر ما دام يقود قافلة الحج من يوم تنطلق إلى يوم تعود وتحط الرحال، فله الطاعة في خلال ذلك كله. لكن الذي له الطاعة المطلقة في كل الأحوال، في كل الأحوال نعم، إنما هو ولي أمر المسلمين، ليس في سفر وليس في إقامة وليس في كذا إلى آخره. وأما كل هؤلاء لهم طاعات نعم، إنما هي محدودة إما بأيام بزمان بوقت بفعل. نعم. قال وفيهما أيضا من حديث علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا بلى. قال فادخلوا، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تجب الطاعة طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية، لهذا أمراء الحرب وأمراء الأجناد في منذ أن ينصبوا إلى أن يكملوا مهمة تجب لهم الطاعة. لكن هذه الطاعة طبعا إنما هي نعم فيما هو معروف أنه من أمور الإسلام، أو حتى في المباحات والحلال، وأما فيما فيه يعني معصية وربما فيه قتل النفس الذي هو منهي عنه شرعا فلا طاعة له. قال وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام، هذه أمور تجب على الأمير نفسه، أنه بعدما ينصب من المفروض أن يرفق بهؤلاء. وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام، فلدخول ذلك تحت قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه، ووقع ذلك في غير موطن، وأخرج مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان، والقصة مشهورة. وأجاب عليه سعد بن عبادة بقوله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نخيضها من أخاضه من الخوض، ولكن لو قلت نخيضها من الخوض تقول نخيضها، إنها من يكون الثلاث عاد يقول نخيضها بعدما تكسر الخاء، لابد نقلبه يعني نخيضها، لكن نخيضها لابد أنه من أخذنا أخاض طبعا إخاضة كأقام إقامة، راح إراحة من حذر. نعم وهي النخوضة، ولكن يريد الإبل المركوبات في الفرس نخيضها بمعنى واحد على هذا نخيضها، ويدل على ذلك الفعل بعدها لأخذناها نعم. والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، وهذا يدل على كل حال أنه كان يشاورهم صلى الله عليه وسلم. هذا جواب سعد بن عبادة رضي الله عنه، كأنه يقول له بعدما يعني استشاره من أشار عليه بهذا. قال وأخرج أحمد والشافعي من حديث أبي هريرة قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر، سواء كانوا ولاة أمر عام، وسواء كانوا ولاة في الجيش، وسواء كانوا على موكب الحج، وسواء كانوا في أي شيء من إمارة. نعم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم. قالوا أخرج مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة ومن الطبع أن ينصح لهم أن يفعل ما هو فيه خير له، ما هو نافع، ما ليس فيه مضرة ولا أذية له، ليس أن ينصح لهم بمن لا يكلمهم بالنصيحة ولا وإن كان كذلك داخل لا شك. نعم. ولكن ينصح عمومها يفيد أنه يفعل لهم كل ما هو في صالحه، يتحرى ما يكون باستقامة أحوالهم، بل هذه حتى النصيحة الكلامية هي عبارة عن ترجمة لما حاك في صدرك لما تريد أن يصلح به حال شخص معين فتخبره به، تقول لو فعلت كذا هنا، لو فعلت هنا كذا، لو قلت كذا هنا، إرادة الخير. نعم. قال وأخرج وأخرج أبو داود من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. ماذا؟ عندك مرة يرجع تيزج عندها معنى يجيب عن يسوق أنت أن الله يزجي سحابا، إذا كانت يزجي فكذلك عندها معنى. نعم. ماذا قال الحسن؟ نعم. من يتخلف في الركب يكون هو آخر القافلة، فمن يحتاج إلى أن يساق له نعم يسوقه، ومن يحتاج إلى كذا. نعم. ها ماذا قال؟ نعم. إذن هذا معنى كذلك جيد لك حتى يرجي، هذا ما أدري ما معناه، انظر لعل عندكم حاشية. ها ماذا؟ نعم. قال فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. قال وأخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. نعم. من ضيق منزلا أو قطع طريقا فالأجهاد له. وفي إسناد إسماعيل بن عياش وسهل بن معاذ ضعيف. وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحق الناس بذلك الأمراء، وأحق الناس بذلك الأمراء، طبعا هم صفاء يستطيعون أن يغيروا المنكر حتى بأيديهم، مثل الأمير يستطيع أن يغير المنكر له قوة في الإنكار. قال: وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده، يوري بمعنى يعرض، ومنه التورية، يوري بمعنى يعرض، يقول أنا ماشي مثلا مسيرة 5 أيام، يبقى الجلود ربما فقط يقول 5 أيام وش ماشي الجهينة ماشي كذا ماشي كذا، يبقى وهم سائرون في الطريق لا أحد منهم يعرف إلى أين مقصده، حتى ربما يبقى يوم وليلة وربما يبقى ساعات قليلة، قال نحن سوف ننزل في كذا وكذا، نعم من الأماكن إلا يعني الحاجة الحالة التي يكون واثق من جنوده وعسكره ولا يخاف عدو مثلا كفتح مكة وغيرها، فيعني عادي جدا يصرح بمقصده وما يريد، وهذا من خطط حرب. نعم حتى على أصحابي، حتى على أصحابي لا يعلمون، كلهم تجهزوا لمسيرة 5 أيام فقط، هذا الذي يقول، لا يقول نحن نريد كذا، بل هم في الطريق ربما يقولك هذا ماشي كذا الحكاية، لأنه من خلال أصحابه ممكن سوف ينتشر الخبر. لذلك فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يريد مكة، حط ابن أبي بلتعة أرسل إلى أهل مكة بأنه اسم يريدكم، فوصلهم الخبر أو لم يصلهم، نعم لم يصلهم، لم يصلهم الخبر، ولكن هذا من ذاك، نعم يعني أن بعض يعني قد يتأول، وقد ربما حتى بعض الأقوام الآخرين عندهم عيون، أو ربما كذلك ربما يحاولون يصلوا إلى الخبر. نعم. قالوا: أما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده، فلحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما كونه يشرع له أن يذكي العيون، أن يذكي العيون، العيون معناها يعني والذي نسميه الآن الجواسيس، يتجسسون الأخبار، نعم، ويستطلع الأخبار. فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. وثبت في صحيح مسلم، معلم قوي قوي، نعم ممكن نقول على الذي يعرفه يذكي أنه قوي، نعم. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان، وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره، وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم، وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات. وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، يرتب الجيوش بمعنى أنه هذا أمر يتعلق به حتى عند المعركة، يعني قبل أن تندلع وتنطلق يتعهد الجهات المختلفة للجيش أطرافه وتوزيع المقاتلين في الجهات المختلفة، كما فعل مثلا فعل يوم أحد أنه جعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلهم على جبل معروف اليوم يسمى جبل الرماة، وقال: إذا رأيتم العدو يتخطفنا فلا تبرحوا أمكنتكم. نعم هذا عند المعركة يوزعهم، نعم، ويجعل هذا هذه الناحية وهذه الناحية وكذا وكذا والترتيب، نعم هذا عند المعركة تمام. قال وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيش ويتخذ الرايات والألوية. الرايات جمع راية، راية معناها مثلا على يعني قطعة هكذا قماش كما الإعلام اليوم الحمد لله، ويكون هذا منطلق يرفرف يخفق نعم، واللواء يعني نفس الرمح، رمح آخر على كل حال، يجعل عليه نفس القطع ولكن يلوي هكذا رحمك الله، يلوي عليه هكذا ويعطي هذا لواحد وهذا يعطي هكذا لآخر. فرق بين الراية واللواء فقط هذا الفرق، أن اللواء ربما يقرب به أنه عندما تسقط هذه الراية وتطيح هذا، ربما اللواء يعني يفتح مرة أخرى ويبقى يخفق مثل الراية. الراية هي طيبا يعني بمعنى العلم عندنا اليوم نعم. ها قد أصلا قد يضرب قد يعجز وقد الأخذ قد يهزم الجيش بسبب ذلك، لأن الراية إذا سقطت معناها كأن الجيش نعم الذي يحمل الراية نفسه سقط أو وصل إليه العدو، فذلك كأنه وصل إلى قلب المعركة وأنه فتك بالمسلمين نعم. غاية ممكن جدا يكون مقصود بها الراية نعم، أو هي لغة نعم. قال وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور، فكان يأمر بعضا أن يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر، وقال للرماة يوم أحد إنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطير، فقد كانت له رايات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، وأبي داود قال كانت رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. قال وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وفي إسناده مجهول. وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، وفي حديث الحاكم المسكين أنه رأى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رايات سوداء، أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجال الصحيح، وفي الباب أحاديث. وأما كونه تجب الدعوة قبل القتال، تجب الدعوة قبل القتال، وطبعا الرايات والألوية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني يرى لها الأكثر نعم، ويرى من هو أهل لها فيتخيره تخيرا ويقدم له الراية، وربما أوصاه في خاصة نفسه بوصايا يعني يتعهده بها ويشيعه عندما يرسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينة ويرسل من يرسل، وهذا أهل السير يسمونهم السرايا السارية، قيل أن اسمها هو الجيش الذي ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الجيش الذي يؤدي مهمة ليلية. ما من إسراء الإسراء من السير ليلا. قال وأخرج أبو داود من حديث سماك قرأنا هذا، قال وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة، إذن بس لتعلموا كذلك أن يعني القتال في الإسلام ليس كما ربما يظن حتى بعض الكفار أنه كأن المسلمين متعطشون للدماء وأنهم يحبون القتل ويحبون السفك ويحبون الملاحم ويحبون يعني متعطشون للدماء، لا، المسلمون يريدون بالقتل هداية الناس دعوتهم إلى الإسلام والإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل من الناس دين سواه، أنه لا دين على وجه الأرض يصلح للتعبد به إلا الإسلام، فبيقاتل لتكون كلمة الله عز وجل العليا. هذا هو مقصود المسلمين الأول. فإذا وجدوا في طريقهم من يحول بينهم وبين تحقيق هذا الغرض كان هذا يعني جرثومة فساد يستحق أن يقتل، ومع ذلك يقدمون الدعوة إذا أمكن أن يدعى وأن يكف شره. نعم، بل ربما حتى أنه إذا رأوه معتزل للمعركة فإنهم لا يبادرونه بالقتال. نعم، قال وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال، مقصود بالدعوة دعوة كفار، سيأتي إن شاء الله هنا عندنا. وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة، فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، أمر هنا بمعنى جعل، إذن فعل تلي جعل، إذا جعل أميرا أو اتخذ أميرا، تفعيلا هذا من حيث المصدر، هذا أمر أفعل وليس فعل. ماذا اسمه أمر ثلاثي؟ ما هو فعل؟ إذن أمر إذن فعل أفعل أفعل أمر إذا كان لا يبحق نقول أمر أو أمر يمد همزة آمر، ولكن آمر تكون على وزن كأنها فاعل ليتوهم للحق. أمر أمر فعل فعل أمر أفعل أصلي. ماذا؟ صح، اكتب على السبورة ربما يتوي لك.
لكن إذا أردنا أفعل كذلك مع كسب كل أفعال لم عندنا كأنه هذا هو الفعل أمر أمر نأتي بالتمييز أفعل فقط نأتي بالهمزة فقط فنقول وهذه تسكن فيكون على العربي أفعل واضح أفعل وعندنا الهمزة إذا كانت ساكنة بعد فتحة ومد الثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر آثر
كآمنة مغلق. ها، وإذا أردنا أن نهلك قرية في قراءة أمرنا فقير أمرنا أمرنا بهذا المعنى أمرنا لا قلت أمرنا بهذا المعنى إذن أمرنا معنى كانوا هم الأمراء المترفين ممكن نعم صح ممكن جد تكون أميرة على وزن فائلة ممكن جد تكون أميرة يعني فقط على افتراض فقط أن ثلاثيها هو طبعا العلم ينتبه له نعم يعني يحتمل يكون منكسر مكسر أمير وهذا هو الذي نعرفه صح أنه أميرة بالكسر أميرة نعم ويكون مزيدها هذا هو قال وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا تكون باب خير ما يعربها قلت بابا مفعول كيف يكون في الجميع هو ليس مصدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا إذن مفعول به الأوصاه أوصاه ويكون مفعوله الثاني مفعوله الثاني أوصاه خيرا هذا موسى ولا شكرا شيء ثاني ما هو ما هو ها هذا استحسان استحسان ولا عارف يا عبد تقصر عبارة عن مثلا ما هو الخافر المقدر هنا أوصاه ماذا؟ أي مصدر؟ أوصاه؟ يعني تكون وصية ماذا إعرابها كذلك؟ أوصاه وصية وصية ماذا تعيبها؟ ثاني ثاني ولا مصدر لا ينعش ولا ينعش به مصدر هو المعنى خير هي نعش ولكن من عش ما هو لماذا هذا التكلف يعني واضحة لأن أصل لا يتأنت إلا هنا قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا بد فعل مطلق في الحروف تقديره أن تحسن الإحسان لأنه لا يمكنك أن تكون معطوفة لا تعبدوا للعبادة لله عز وجل ولد لهم الإحسان كيف على تقريبا يشبه عرفتها تبنا وماء باردا فلا بد هنا أن ما أن لابد أن تقدر لها فعل من يخصها نعم تحسن هنا لابد أن لابد أن هنا يعني صراحة وصية يظهر أنها مثل ثاني تمييز ما هو الإبهام الذي فيما قبله أحتاج التمييز يصير ما راح يضيع. الجواز لابد لك أن تبحث، قال مثلا هناك إبهام في العامل أو إبهام مثلا في مثلا في الشيء الذي قبلها. ما ليش بيت صلاتي ممكن في عسل أصاني في الأول نعم خيرنا إذا ربما أقرب ما يكون ممكن كلام موسى قال يعني على تقدير مثلا ندى الحق مثلا أوصيكم بتقوى الله أقرب، ولكن لما نعتبر كان نعرفها على الناس في الفن الثاني. نعم قال قال ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله، اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو اغزوا باسم الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. من ماذا تعرب الواو في اغزوا؟ فاعل وجوبا، كيف وجوبا؟ هذا ليس من المعاضة التي ستكون وجوبا. ماذا لا تعرف الواو فاعل؟ وقاتلوا الواو فاعل، نعم حتى وجوبا كذلك. أغزو هنا لا يأمر واحدا، واوها محذوفة، واوها اللي هي الحرف، نعم فهي لام الكلمة، نعم هذا نعم لا جماعة، مثلا واو جماعة ويقع على كثير من الانتباه لهم، إذا الواو هنا واو الفاعل. وأما واوها التي هي حرف لام الكلمة فمحذوف، نعم نعم أصل الكلام أغزيوا هكذا، من غزا يغزو أو أغزوا نعم أغزوا. ثم نقلنا الواو إلى صحيح قبله فصارت واو ساكنة، ثم بعدها الواو أيضا ضمير ساكنة، فالتقى ساكنان. تقول تأتي قاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وفقلين محفلين، فيأتي ترجيح واحد أن الواو الأولى حرف الثانية ضمير، ولا يجوز حذف الضمير فتحذف الواو الأولى التي هي حرف ساكن، فالزر أغزو وهمزة الوصل مضمومة لأجل ضم الثالث. ضم الثالث ضم أصلي، نعم نعم معلش. كذلك استعين بكتابة
نقول في المضارع المجزوم منه لم ير هكذا، ثم نحدث هذه فيصير فعل لم ير، نحدث فنحتاج الى همزة وصل نضمها لأجل يرجون لما أردنا أن نأتي بالمضارع المثير نقول لم علامة جذبه حد منه نقول لم يرجون لما أرسل أن تأتي به الأمر منه في هكذا تقول فتأتي به لم يخط الضوء وكذلك فعل السماء ما عليك من الوقت عليك أحد نقول يرى يرزقون نقول يرى يرزقون ماذا قلنا يرزقون أولا هذا الفعل أصله يرزق عرضنا إسناده إلى وجبة والأصل فعل هذا يرزق عرضنا إسناده إلى وجبة إسناده إلى وجبة لما أردنا جزمه دخلنا على هذا الجزم يعني طريقة علمية من أجل الوصول إلى الأمر المقصود فقلنا لم يرزقون علامة جزمه حذف النون منه عندما حذفنا النون منه لعلامة جزمه صار هكذا لم يرزقون لم يا نبدأها قبل جد قبل جد لأننا نعلم أن الجد قبل الإشكال أقول يا رزوم يا رزوم يا رزوم لا يضربون يتضح لنا بأن هذه الواو الأولى مضمومة هذا هو السؤال يرزقون يرزقون لما أردنا إدخال أو قبل ذلك أن نقول أن الضمة على الواو فنقلناها إلى هنا فصار ثقة ثنائي حذف الأول منهما لأن الحرف لقد استثقلنا الضمة على الواو ما عليش نقول حدثنا أقول نحن ها؟ لا ثم التي تقول الواو إذا كان ماخذها ثلاثة
ثلاثة
لن يكون ماخذها ثلاثة 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 ثم يرغبون يرغبون عندما أدخلنا على الإنجاز
فعل مؤكد وفعل صحيح أخير هذا فعل مؤكد
محفوظ فعل يغزون قلنا صارت عن لم يغزو بعد إدخال على الجزء يعني حالي حالي وصار يغزو فلا بد
لام الكلمة وإن كانت اتفقت على كل حال الواو كل الواو نعم كيف تدير لام زي أصلية هي ضمة هذا يغزو ضمة أصلية وهو لام الكلمة لكن هذه متى نحتاج إليها نحتاج إليها في إذا كان الفعل معتلا بالألف تنتقل مثلا لو قلنا معتل بالألف غير الواو أنا معتل مثلا بالياء وأردنا إسناده مثلا إلى واو فنحتاج إلى أن نحتفظ بالحركة وتكون الحركة دالة على المحذوف لكن في هذه الصورة يعني تحذف فقط من غير نقل ممكن رمى نعم رمى تماما أصله رميات تقول يرميون يرميون نعم فالكسرة كسرة الميم لن تبقى طبعا وإنما تنقل إليها حركة الياء فتقول يرميون تنقل حركة الضمة التي على الياء إلى الميم تبقى الياء ساكنة فتلتقي مع الواو فتحذف الياء وتبقى الضمة التي على الميم يعني معلمة بالمحذوف نعم الدين لكن لا أظنها تنطبق هنا لا تبلون أصلها لا تنصرن لا تبلون أصلها لا تبلون ووزن عند النحات تنصرون فقلب الواو الأول ألفا والالتقاء الساكن تفتزالي تفتزالي هذا ها نعم لكن يعني لا تدل على حرف حذف لكن تدل على ان حركه منقوله لان الحركه الموجوده هنا هي حركه منقوله فقط ولا تدل على اصل حرف وهناك موضع لكل حال غير هذه تدل على اصل حرف نعم انت وقفت عندها نعم قال نعم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا الغل هو إذا الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها نعم. يسمى الغلول نعم نعم هذا عنده اسم في الجهاد السلب نعم إذن السلب يستثنى من ذلك نعم قال ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك أيتهن ما أجابوك فاقبل ما هذه ماذا بالخير ماذا تعتبرها فأيتهن ما أجابوك فاقبل منه صالح عجز بخير أيتهن التي أجابوك. سامع تقولها كذا كذا. الحقاني ذهبنا زيد. فأيتهن ما أجابوك. الظاهر أنها زائدة الحق ليس منصورية ولا شيء. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الشرطية ممكن يجب لا تكون هكذه مثلا، إلا إذا قالت أيما لعله ولا أيتهن ما، فإنها زائدة. لماذا أنت تقول شرطية؟ فقبل منهم أيتهن أجابوك. أي شرطية وإن كان ليس معها ما، وكف عنهم وادعهم الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الحيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. الحديث. وفي الباب أحاديث. قال رحمه الله: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة. إذن هذا كله إنما المؤلف رحمه الله أراد أن يثبت بالأدلة الشرعية أن الدعوة أولا قبل القتال. وطبعا بعض العلماء يفرق بينما إذا بلغتهم الدعوة أم لا. فإذا لم تبلغهم الدعوة واجب أن يدعون أولا، وبعضهم قال لا بأس. واتفقوا على كل حال إذا خافوا من تأخير القتال أن يباغتوا هم المسلمين، بمعنى هم الذين تكون المبادرة أو فيهم مخاطرة أو نحو ذلك، إذا قلنا أنه لا بد أول من دعوتهم لأنه ممكن عدو متربص ونحو ذلك. وأما إذا كانوا هكذا فلا بد أن يدعون أولا، فإذا أبوا فلا بد بعد ذلك من مقاتلته. قال: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة. إذا الجمهور معنى ذلك هناك من خارج الجمهور في هذا، إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا تجب لمن قد بلغتهم. وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا، بلغتهم أو لم تبلغهم، وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا. وأما كونه يحرم قتل النساء، هذه تقريبا تتعلق بأخلاقيات الحرب عند المسلمين، يعني ربما هذا لا تجده في أي حرب من الحروب التي تكون بين يعني الكفار والكفار أو الكفار في مقاتلة المسلمين. هناك من خلال هذه الأحكام سوف نطلع على أن حرب الإسلام لمن يستحق الحرب من الكفار أو المرتدين أو كل من يقتل أن لها أخلاق. نعم، ليس معنى ذلك استحلال قتله أن مثلا يقاتل من ليس في المعركة أو يقاتل بطريقة ربما فيها تمثيل ومثلى ونحو ذلك. قالوا: أما كونه نعم مذهب الجمهور وجوب الدعوة قبل القتال. نعم، طبعا كل حال الظاهر نقول جمهور والصواب ممكن زائد جدا والترتيب يدل على الخلاف، أن قول جمهور مقدم أنه الدعوة قبل القتال لا شك، ما لم يؤدي تأخير الدعوة عليهم إلى أن يباغتوا المسلمين ونحو ذلك من الحالات. نعم، وقوم كذلك وجبوا قالوا أنه الوجوب مطلقا بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، وقوم إلى عدم الوجوب، من إلى عدم وجوب تقديم الدعوة مطلقا، بمعنى أنهم أنه لا يجب تقديم الدعوة قبل القتال. ماذا المصنف؟ الظاهر أنه كما قدم قول الجمهور الظاهر أنه هذا هو قوله. قال وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نعم، وهذا هو الذي كذلك يستدل به من بدل دينه، هذا من أدلتهم، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عندما نهى عن قتل النساء قال من بدل دينه إلا النساء، يعني إذا بدل الدين فلا تقتل، وكأنهم كذلك هذا مما يستندون إليه. طبعا استثناء حتى الشيخ الذي له مهارة قتالية كان يقاتل بها قديم بما عجز بدنيا عن خروج المعركة، ولكن ربما الثقال التي يعتمد على جيش تخرج من تحته، نعم، فهذا صار كأنه في معركة، كأنه في ميدان. نعم صح، نعم نعم، هو فيها النهي عن قتل المرأة، فالذي لأجل أنها بدلت دينها قتلها إذن كأنه لم يعمل بها بحث. هذا الحديث خاص بالمعارك القتال، هم جعلوا داخلا فيه كذلك المرأة التي بدلت دينها، قتلت قتلها من قتلها إجل أنها بدلت دينها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن قتل النساء، لم يتبين. ولهم يأخذون من أنها فيه النهي عن قتل النساء، سببه أو ليس سببه، هل هي مشركة أو لا بدلت دينها ونحو ذلك لم ندخل بعد، ولكن مهم هي عندما تقتلها خالفت النهي الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلها، هذا هو. نعم من طبعا لا شك أنه وهي كافية، فهم أخذوا منه، قلت هذا بعض السلوى اللي بحق لهم السلوى غير هذه. نعم، فيأخذون منه من بدل دينه وقتلوه، من أدلتهم هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، فإذا قتلتها فقد يعني قتلتها وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه هنا الذي نهى في عقب النساء. قال وأخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أمين، شو اللي كتب الخارج؟ إذا قتلت في المعركة تقتل في المعركة، واضح يعني هو النساء، لأنه الغالب في النساء أنهن يكون في المعركة في البيوت معتزلات لميدان المعركة، المرأة غالبا هذا هو حالها في نسبة الحرب أنها تكون في بيتها، ولكن نعم، ولكن إذا كانت مع الجيش حتى ولو كانت تعطيهم الماء وتداوي زحامهم إلى آخر الأشياء فهي معدودة كأنها من نعم من في المعركة. نعم، وأما إذا قتلت يعني في المعركة فهي في المعركة طبعا تقاتل. نعم قال قال لا أخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صغيرا ولا امرأة. وفي إسناده خالد بن الفرز وفيه مقال. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح بن ربيع أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ألا وقال والعسيف الأجير. وأخرج أحمد من حديث إذن هؤلاء كلهم لا علاقة لهم بالمعركة لا علاقة لهم ولذلك لا يتعرض لهم المقاتلون. هذه من أخلاق كذلك ليس الحروب هذه الإبادية التي ربما تأتي على الأخضر واليابس وتقتل كل واحد جاء أمامها وتنكل وتعذب وتهين ونحو ذلك لا وإنما واضح الذين خرجوا للمعركة أنهم يريدون أن يقفوا في وجه الدعوة وأنهم يمنعون الناس الذين من ورائهم أن ينتفعوا بها. فلو تركوا الدعوة مثلا تمشي ويقبل عليها يقبل لم يتعرض لهم أهل الإسلام بشيء ولكنهم عندما يقفون ويخرجوا الميدان ويقاتلون نعم فيعني طبعا يقاتلون. قال وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ولا أصحاب الصوامع يعني الذي يكون في صومعته من الرهبان لا يقتل. وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وضعيف وقد وثقه أحمد. وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان ورجاله رجال الصحيح. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. وقد قيل إنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون نعم إذن يتخذونهم ترسا في المقدمة يعني. من يعلم بالمسلمين عندهم حكم والتزام أن الصبيان والأطفال لا يقاتل من يقول في وجهها كأننا ترس به فصار أن قتلهم يعني ليس يعني إلا لأنهم اتخذوا ترسا فهذا لا يعني القتال. قال وذكر كذلك أو يقاتلوا لأن كذلك إذا قاتلوا خرجوا في المعركة ولو كانوا أطفال أو نساء ف يعني يقاتلون. واستحيوا شرخهم ما حضرني من الضبط اقتلوا شيوخ المشركين ماذا قال في حاشيتكم؟ نعم صح شرخ الشباب إذا استحيوا شرخهم معنى كأنه فتيانهم من يتركوهم أحياء استحيوا هنا بمعنى من تركه حيا. وقد قيل إنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة، كأن يتترس بالمقاتلون أو يقاتلون. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، غنمتها فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلته، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصله الطبراني في الكبير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ابتداء أنكر أن تقتل امرأة، لكنه لما علم السبب فكأنه كانت في صورة مقاتل فلم ينكر عليه. إذن يستفاد من هذا دليلين أو مسألتين: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنكر، لكن لما عرف السبب فكان السبب إذن مبيحا لقتلها. قال: وأما كونها تحرم المثلة، تحرم المثلة، مثلة بمعنى أنه نعم يمثل به، يقطع أنفه، أذنه، يبقر عينه، يبقر بطنه مثلا، أو نعم تشويه الخلق. نعم 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 النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سمل أعينه، سمل أعينه، ولكن في حق هذا كذلك ليس هو المثلى، أو هو تقريبا يعني الحمد لله صورة منها. المحاربين تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف حدا نعم، ولكن يعني ليس فيه أنه كما نفهمنا أنه يأتي إلى أنفه فيقطع أنفه، ربما يقطع أذنه ويقطع عينه ولا خذ لك مما هو. قال: وأما كونها تحرم المثلة فلما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وفيه: ولا تمثلوا. وأخرج نحو ذلك وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال، وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة. وأما تحريم الإحراق بالنار، وأما تحريم الإحراق بالنار فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها وجدتموهما فاقتلوهما. نعم، هل يمكن أن يمثل بهذا للنسخ قبل الفعل؟ ماذا؟ يعني يمكن أن يمثل بهذا النسخ قبل الفعل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن لهما في أن يحرقوهما، بل أمرهما، نعم، ثم بعد ذلك نهاهما قبل أن يباشر الفعل. ممكن أتى الوحي نهاه عن الإحراق بالنار، ولا شك أنه أتى له طبعا. قال: وأما تحريق الشجر، وأما تحريق الشجر كذلك من أخلاق الإسلام، من أخلاق الإسلام حتى في الحرب، وهذه حال المسلم كذلك حتى في الغضب، في حال الغضب نعم يعني لا يتجاوز ما أمر به صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حال الحرب الشخص فيها ربما تسول له نفسه أن يفعل بعدوه ما يفعل من الأفعال التي ربما يبالغ، وما دام يريد قتله ما دون القتل من أفعال كالمثلى ونحو ذلك قد يستبيح من السبيحة. إذن تحريق لا يجوز. قال: وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارعي إن كان فيه مصلحة، أما الأصنام فلا حرمة لها، والمتاع كذلك يجوز، لكن تحريق الشجر نعم هو الذي ربما يكون فيه تفصيل، نعم إلا إذا كان فيه ممكن يعني ما ضر المسلمين، يعني يكون ربما هو عمدتهم في الحرب ليتستروا وراء الأشجار مثلا ويستعملونها في المعركة، وأنه كالملجأ والمخبأ لهم، فتحرقه إذن يكون كأنه يعني نوع من العمل المطلوب في الحرب. قال: وأما تحريم الفرار من الزحف، وأما تحريم الفرار من الزحف فقد نطق بذلك القرآن، قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره، إذن يولهم يومئذ يولهم يوم الكفار دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. لذلك ف يعني يعتبر تولي يوم الزحف معدود من الكبائر. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف ومن السبع الموبقات، هو من السبع الموبقات ولا خلاف في ذلك في الجملة، وإن اختلفوا في مسوغات الفرار، وقد جوز الله الفرار إلى فئة. وأما التحرف للقتال فهو إن كان فيه تولية الدبر لكن ليس بفرار على الحقيقة. التحرف للقتال بمعنى أن الإنسان مثلا يعني يأتي يقول أنا هنا تقريبنا موجود عدة مقاتلين يمشي لهنا، وهذا طبعا يتطلب منه أنه ربما يعود ثم يغير المكان ويذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا. وأما الفرار معناه يقول أنا هذا الجيش لا قبل به، ثم يرجع إلى بيته ويترك المسلمين هكذا يسلمهم للعدو، هذا هو الفرار. ومن المتحرف للقتال أو المتحيز إلى أي خطة، قد الشخص يرى مثلا أنه يغير المكان أو يبدله أو يتقدم ويذهب للميمنة أو يذهب إلى اليسرى وليس خوفا، قال هذا المكان فيها وحدين يعني خطيرة، فكان لم يدخل أي شخص إلا مات مثلا ويهرب منه. وأما الذي مثلا يريد أن يغير المكان قال من أجل أن يكون فعالا في القتال، هذا المكان لا يساعد ونحو ذلك. نعم. قال: وأما تحريم الفرار من الزحف، قال: وإن اختلفوا في المسوغات، نعم الفرار، وقد جوز الله الفرار إلى فئة. وأما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكن ليس بفرار على الحقيقة. وأما كونه يجوز تبييت الكفار فلحديث الصعب بن جثامة أو جثامة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قال: هم منهم. يبيتون عن الدار أنهم يعني يأتين واحد ليلا. وأخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سلمة بن أكوع قال: بيتنا هوازنا مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيات هو الغارة بالليل. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، نعم، وكرهه بعضهم. قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا، لا بأس أن يبيت العدو ليلا أن يغير عليه في الليل. نعم. قال: وأما جواز الكذب في الحرب، وأما جواز الكذب في الحرب، قال: فلما ثبت عند مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف فقال: يا رسول الله فأذن لي فأقول، قال: قد فعلت، يعني يأذن له أن يخدعه بما قال ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة، وهي أيضا في البخاري. نعم. إذن محمد بن مسلمة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من لي بكعب الأشرف، معناها كأنه النبي صلى الله عليه وسلم هيجهم على قتله، من يقتله؟ نعم. فمحمد بن مسلمة استعمل يعني طريقة وخطة، خطة داهية، فوصل إلى قتله. نعم. قصة على كل حال يعني طويلة، الحمد لله قصة طويلة في الوصول إلى قتله. ف فقتله، وكان ذلك بطريق الحق ليس فيه كذب ولكنه فيه احتيال ومخادع. عندما تتبع القصة ليس فيها كذب صريح، نعم، ولكن يؤخذ كذلك الاستشهاد بأنه لما أراد الفعل عرض ما سيفعله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عند ملاقاته وحواره مع كعب بن أشرف عندما تتابع القصة لا تجد فيها كذب هكذا صريح. نعم، قال قد فعلت، يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا، كما وقع منه في هذه القصة، وهي أيضا في البخاري، والبخاري يعني بوب لها بجواز كذب. نعم، قال وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح، ليس هو الكذب الصريح الذي هو اختلاق القول، ولكنه التعريض والتلويح، بمعنى أنه يستعمل الكلام هكذا الذي ربما فيه ما فيه من الوجوه ويستعمل بأحد وجوهه، فتكون هذه كأنه يعني يقال له كذب لغة، لكنه في حق في الشرع ليس هو كذب، الكذب الصريح الذي فيه اختلاق القول. قال ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة أهل العلم. يعني ثبت في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يكون المؤمن سارقا كذا كذا ليكون كذبا؟ قال لا. قال وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وفيها من حديث أبي هريرة قال ثم النبي الحرب خدعة. قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد. وربما هذا الحديث الحرب خدعة قد يكون معناه ربما ماذا نفهم من الحرب خدعة؟ ها؟ يعني استعمال حيوة هذا أمر ليس مفروغ منه، الحرب تعتمد على هذا، لكن قد يكون معناه الذي ربما نعم أو لا أن يفسر به أن يقال الحرب خدعة بمعنى أفضل الحرب ما كان فيه الاعتماد على الخدعة. إذا أمكنك أن تخادع عدوا من غير أن تجابهه فتزهق نفوسا كان ذلك أفضل. هذا المعنى لكل حال ترجعون فيه إن شاء الله إلى زيد المدخل رحمه الله في الأفنان الندي في شرح هذا، لو تأملتم جيدا تجدون هذا هو تقريبا الصواب. نعم صح، نحن نظن بأن الحرب خدعة بمعنى فيه إباحة استعمال الخداع في الحرب، ولكن هذا أمر مفروغ منه، أن المعركة تعتمد على مخادعة العدو ونحو ذلك هذا لا يحتاج إلى، ولكن الحرب خدعة ربما أحسن معانيه أن يقال الحرب خدعة بمعنى ما كان من الحرب يقدم إذا أمكن مثلا المقاتل أن يريح المسلمين من مجابهة ويعتمد على القتال، يعتمد على الخدعة فقط، فيقع ما يقع من هزيمة الكفار، فيكون هذا قبل أن يقدم على القتال والمواجهة بين جيش وجيش ويحتمل ما يحتمل ما يكون من يعني إزهاق نفوس. وحتى على كل حال مع المعنى الأول الذي ذكرناه أن الخدعة كذلك، والله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم، لعله هنا أفضل نتوقف.
جزاكم الله خيرا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى العدو، شيخ السكينة والوقار الشيخ، ويعرف عن الشيخ المشهور عن القعقاع رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرعب ألفا من الأعداء بصوته. نعم.
بالنسبة للجيش على كل حال، الجيش هذا أمر مطلوب منه، لكن إذا حصل من بعض الجيش مثلا شيء مما يدخل كذلك في يعني هزيمة العدو، كما قال نسل إن هذه المشية لا يحبها الله عز وجل في هذا الموطن، شفاء تبختر وتخايل ونحو ذلك، بل حتى تحلية السيف أجازه بعض العلماء، تحلية يعني الأواني الأخرى كؤوس مثلا وفناجين هذه ونحو ذلك لا يجوز صراحة، لا بالفضة ولا بالذهب، ولكن إذا كان في تحلية السيف ما يرعب العدو أجازه بعض أهل العلم، إن هذا كذلك مطلوب في الحرب ونحو ذلك من الاستثناء، ولكن في عموم الجيش المطلوب نعم من الجيش أن يكون حتى في سفره يكثر ذكر الله عز وجل، بل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا شرفا أن يكبروا، إذا نزلوا وليسبحوا، وأن يكثروا من ذكر الله عز وجل، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، إذن فذكر الله عز وجل في الطريق في المعركة مطلوب نعم، فلا يتنافى ما يقع مثلا من بعض حتى أنه ربما يزيد حتى في معنويات الجيش. الله عليك الله. تفضل.
بسم الله عليكم.
أيه.
قولنا أن الراية بمعنى العلم.
نعم.
معروف.
نعم.
إشكال عليها.
هو الذي نسميه العلم اليوم. نسميه العلم. من كيف الحق يعني نحن الآن نستعمل العلم يعني لمعنى آخر، لكن شكله وصورته كالعلم. نحن الآن العلم ماذا نفعله؟ يعني نأتي ب لعبان تعرف كتر 30 وننصبها في ساحة ندل فيها العلم الذي هو كأنه رمز، رمز الدولة ونحو ذلك، والناس على كل حال ربما ما أدري يتعصبون ونحو ذلك، هذه هي يعني، لكن في الشكل قصدت الرمح، هذا الرمح الذي يكون عند واحد من انتدبه الأمير ليكون هو صاحب الراية، رمحه يكون عليه هكذا علم يخفق.
يعني بعض المعاصر الآن يستدلون على
نعم صح، يستدلون على الشخص مثلا عندما أفتى بمسألة العلم هكذا السلطة،
يعني هم قبلهم الإخوان وغيرهم
هذا آخر
يعني يستدلون بالراية، وإلا الراية هي في الحرب ليعرف مثلا مكان
مكان قائد المعركة بحيث يرجعون إليه. نعم
خلاف يعني العلم الذي هو يعقد عليه الولاء.
نعم إذن فهو كأنه سبب من أسباب تفرقة المسلمين الآن، يعني أي بلد من البلدان فيها هذا العلم الناس يتعصبون إليه، وربما كذلك يجتمع حسهم عليه وعلى ألوانه ويعني كل حال شعار وكذا إلى آخر الكلمات، يعني يستحضرونه من معاني عندما يعلقونه أو يضعونه كذلك، فهو طبعا سبب من أسباب الفرق، لكن فرق بينهما كبير جدا، أن هذا الذي يسمى الراية أولا الكلام عليه في المعركة عندما تكون المعركة بيننا وبين الكفار، فالراية التي تكون بالنسبة للجيش علم على قائد المعركة أين هو في أي جهة، لأن الجيش عندما يكون فوق طبعا لا يعرف، ولكن عندما يرى هكذا من أراد أن يستأذن، من أراد أن يقترح خطة في أي شوط من أشواط المعركة، فقال له هو صاحب الجيش قائد المعركة، لأن الجيش تتصور أنه قد يكون كما يسمونه خميس، الخميس معناها فيه الميمنة فيه الميسرة فيه الأمام فيه الشمال الشمال في الوسط، يعني جيش كبير جدا جدا يضم ما يضم من الجنود الذين قد يعني يزيدون على بعض المعارك على الآلاف، كما كانت بعض الجيوش مثلا معتصم ونحوه، يعني يقول له أوله عندك وآخره عندي، فيعني طبعا لا يعرف صاحب الراية إلا بأن تكون راية كذا نعم، يعني في وسط الجيش بحيث يعني يعرف مكانه وأين هو ومن أراد مثلا في شيء من أراد في شيء من أشياء المعركة يستطيع أن يذهب إليها. فرق طبعا بين هذه الراية وهذه الجزء، لكن حسبنا فقط في الشكل الراية. وقلنا للواء وهذا جيد لكل هذه فرق بينهما للمتعة. صراحة كنا نمر بهذه الفاظ وقت ما ولم نكن نفرق. اللواء مأخوذ من التواء الرمح نفسه، هذه الراية نفسها إذا لويتها على الرمح صارت لواء، يقال لصاحبها لواء. ولعله هذا لكل حال يعني إنما هو لعله مثلا إذا سقطت هذه الراية فمجرد هذه تفتح اللواء ويصير هو نفسه الراية. نعم اللواء يطلق على الرمح نفسه الطويل هذا، فيعني يلوى عليه العلم، بينما بالنسبة لصاحب الراية تفتح. وكلهما كان ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي اللواء لواحد ويعطي الراية لآخر.
نعم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا قد شرعنا في باب الجهاد، وذكرنا شيئا من تلك المقدمة التي قرأناها من كتاب زاد المعدل بن قيم رحمه الله، وتكلم على الجهاد الذي ربما قلما يتكلم عليه في هذا الباب، وهو ظهر جهاد النفس. نعم جهاد النفس وجهاد الشيطان العدو الأكبر. نعم فاحتجنا أن نأخذها من ذلك الكتاب، ذلك لأن هذا الكتاب كتاب فقهي، كتاب فقهي، يعني غالبا الكتب الفقهية ربما لا يقدمون بين يديها الكتاب تلك المقدمة التي قدم بها ابن القيم رحمة الله في كتابه زاد المعاد، وهي مقدمة نفيسة نافعة، وأحلت في بعض فوائدها على كتاب له كذلك يسمى الوابل الصيب. نعم. وأما الجهاد فقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه حكمه أنه بالنسبة للجهاد المراد به الدعوة ونشر الإسلام، فحكمه أنه فرض كفاية. نعم فرض كفاية، وأنه طبعا يجب أن يكون أو أن يخرج بالمسلمين إمام، إمام الأئمة، وليس شرط هذا الإمام أن يكون برا، لأن حق النصوص الواردة في ذلك لم تقيده. نعم لم تقيده بأن يكون برا، بل قد يكون برا أو فاجرا، بل وجد من بعض الفجار من الأئمة المسلمين، طبعا دائما المسلمين، وإلا فغير المسلم لا يجوز أبدا أن يكون يعني أميرا في القتال، بل كيف يكون أميرا وهو كافر وفرسي يقاتل. إذن فلا بد أن يكون مسلما. قلت وجد في بعض الفجار من الأمراء مقدرة على القتال ومعرفة بخطط القتال أكثر من بعض الأبرار. نعم وذكر كذلك أنه يعتبر فيه إذن الأبوين، احتاج لذلك بفكر دليل ذلك لا بد فيه من إذن الأبوين. نعم إذن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه قال ففيهما فجاهد. نعم إذن هذا يدل على أنه لا بد من إذن الأبوين، لا بد من إذن الأبوين، والظهر أن هذا إنما هو في الجهاد الذي هو فرض كفاية، وأما فرض العين فيعني بعيد أن يكون هذا حجة فيه، لأن فرض العين يدل على أنه يعني على كل واحد مسلم أن بل لو استجاب فيه للوالدين لكان نعم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المخلوق في مصير الخلق. أظن توقفنا عند قوله أما كون الجهد. نعم، قال رحمه الله: وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا، يكفر الخطايا إلا الدين. فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. نعم صح، تكفر. إذن إن قتلت في سبيل الله تكفر، الظاهر أن هنا على تقدير الاستفهام أتكفر، إذن تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر. والواو هنا تكون واو حال. إذن وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل قال لي ذلك. وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة. إذن هذا من فضائل الجهاد، نعم، يذكر في الفضائل أن الجهاد يكفر الخطايا، يكفر بمعنى يمحوه ويزيل أثرها. إذن وكأنه استثنى من ذلك ماذا؟ الدين الذي على المجاهد، بمعنى حتى وإن قتل فيبقى الدين في ذمته. نعم، إلا إذا صاحبه يعني سمح فيه أو تركه لصاحبه. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لذلك. لأن ذلك الإنسان إذا كان هذا الجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام، إنسان يموت ويبقى الدين، ذلك الإنسان لابد أن يأخذ من هنا عبرة، العبرة بأن يجتهد في قضاء ما عليه من الديون ولا يتسامح فيها كحال كثير من الناس اليوم، سيما في التجارات. فقال الإنسان: التجارة مفتوح عليه ويبيع ويشري ولا يبالي الديون التي عليه. هو القتال الذي هو عمل عظيم في الإسلام، الإنسان يسخى بنفسه ويموت شهيد في المعركة والديون التي في ذمته تبقى، الديون التي تبقى. الإنسان دائما يجتهد في ألا تكون عليه ديون. وأنني أذكر بعض ما كان عليه الناس قديما من سوء الديون، كالإنسان ممكن إذا علم بأنه سيبقى في دين يعني يتخذ له رقعة من أرض من تراب يشتريها ويتركها، هذه الرقعة بحيث إذا مثلا ممكن كان على عشبوت أو كان كذا يوصي بأن ديونه تقضى منه. إلى الآن نعرف بأن الأرض ما زالت يعني العقار، يعني الإنسان إذا ترك شيء منه على هذا المعنى. ومن أراد أن يقرأ في ذلك قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والزبير ومع ابنه عبد الله في وحدة من المعارك، لا أحضر الآن هل هي صفين، والله أنها صفين، نعم، عندما كان في معركة أراد أن يصيبنا، قال: لهذه المعركة لا أرى اليوم إلا مقتول فيها إما أراني مظلوم وأراني مظلوم، وأخذ يوصيه فيما يخص الديون. ثم قال: إذا عجزت عنها فإن لي قطعة من أرض في مكان كذا فسدد بها ديون. أقصد أن الدين لا بد لكل واحد من الحق أن لا يبقى عليه من شيء. بلا لا كلام دائما عن الشخص لكل حل ليس سهل، وإلا فالإنسان قد يحتاج عن تركبه ديون وإن شاء الله إذا أراد القضاء فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث سوف يسدد عنه، ولكن المراد أن التساهل وعدم الاكتراف وعدم الاهتمام بها كذلك كسران فتتراكم عليه تزداد ولا يبالي. نعم، وهي أموال الناس. نعم. لا لا لا، ليس دين الله، دين دين للعباد، أما دين الله عز وجل ما هذا دين، والعبادة كسب فيها هذه التي توفر، هذه التي يغفرها الله عز وجل، ما عليك تكسب من صيامات مثلا، وما عليك من صلوات، وما عليك من يعني أداء بعض الواجبات العبادة، هذه يعني لا شك أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الكبار من الديون التي هي حقوق العباد، حقوق العباد. الدين هنا إذا أطلق المراد به ما كنت أخذته من العباد احتجت إليه وأردته واستسلفته منهم، فالواجب عليك أن تسدده في أجله أو تؤخره على نية تسديده مثلا ونحو ذلك. أود أن قلت لأن كثير من اليوم أقول سيما في التجارات تجدهم يعني عادي جدا، يعني عادي وعنده ليس أقول 100 مليون بل المليار، يعني بل ربما تجده يستقرض لمجرد فقط التوسع في التجارة، ليس لسداد أموره ولا تسير ولا مجرد التوسع في التجارة، هو يرى أن هذه الديون تزيد فقط تزيد في التزايد ليس فيها تناقص، هو لا يهتم بذلك وغير معتني به. نعم. نعم قال ويلحق بالدين كل حقوق الآدميين. إذن حقوق منها التي ليست ديون في الذمم، الدين الذي هو عبارة عن أموال تأخذها من الناس، يلحق بهم كل حقوق الآدميين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إذ لا فرق بينهما. قال وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة، أما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة، إذن حكم الاستعانة بالمشركين الأصل أنه عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لكن الضرورة كبيرة المحظورة. فلقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد معه من المشركين ارجع فلن أستعين بمشركين، إذن هذا هو الذي يدل على عدم الجواز وأن الأصل عدم الجواز. فلما أسلم استعان به، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وأخرج أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني نحوه من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده ثقات، وأخرج أحمد والنسائي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تستضيئوا بنار المشركين. إذن كأنه اعتبر الاستضاء يعني نوع استعانة. قال وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية إسناده ثقات. وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر. الحمد لله. قال وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر. إذن طبعا يظهر أن هذه واحدة من تلك الأحوال التي يعني ضرورية. نعم. وأخرج أبو داود في مراسله من حديث الزهري، وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا، وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ذي مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. إذن كأنه استفاد من قوله وتغزون أنتم وهم، إذن فكأنه هنا استعان العام. قال وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وذهب آخرون إلى جوازها. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين يوم أحد، في يوم أحد، إن هذا من الأدلة على الجواز، ولا شك المنافقين كفار، كفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه يوم أحد، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول يعني في منتصف الطريق رجع ببعض الجيش، وانخزل عنه عبد الله بن أبي بأصحابه، وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين. وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له قزمان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأزر هذا الدين ماذا عندكم؟ ماذا عندك لا يأزر؟ هذا حرك دينا هكذا مش عارف عندك بالفتح، إذن عندنا بالضم تبه لها لتصححها، إن الله لا يأزر هذا الدين هكذا. قال إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر، يأزر بنا يعين يساعد منه الوزير، تقول وزره لعلها منها تجد به أزري، نعم تجد به أزري يعينني أزره أو وزره. شوف كيف القاموس هل أزره منها أم لله حضرني ولكن ماذا إذا لا هو كل حل وزره معنى ساعده وزره ولكنها قوية. علاش دزي شوف فأزره يعني قلت هل هي منها أم لا، لكن وزره إن شاء الله من هذا الباب من أعانه وساعده. يأرز لا ليس يزر يأرز بمعنى يلجأ نعم في ألسنتنا هكذا ينصب شوف باب الراء فصل الواو نعم
قال الوزر محركة الجبل المنيع وكل معقل والملجأ والمعتصم والمعتصم والوزر والوزر بالكسر الاثم والثقل والكارة الكبيرة والسلاح والحمل الثقيل جمعه أوزار ووزره توعده وزرا بالكسر حمله ووزر يزر ووزر يوزر ووزر يزور وزرا ووزرا ووزرا بالكسر والفتح وزيرة كعيدة أثمة فهو موزور قوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج ولو أفرد لقيل موزورات ووزر الثلمة توعد سدها والرجل غلبه ووزر ووزرت عنيا ورمي رمي بوزر والوزير خبأ الملك الذي يحمل ثقله.
هذا هو المعنى القريب يحمل ثقله. وقد ذكر قبل يحمل معلش أكمل ماذا
قال الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه
ويعينه نعم فيها معنى الإعانة.
وقد استوزره فتوزر له ووزار توزر له ووزار ووزاره ووزاره وحاله الوزارة بالكسر ويفتح جمعه أوزار ووزارة وأوزره أحرزه وذهب به كاستوزره وجعل له وزرا أو جعل له وزرا وأوثقه وخبأه واستزر ركب الوزر والوزير الموازر وعلم.
نعم معلش لو زدت كذلك في نص الباب شوف فصل الهمزة. نعم
قال الأزر الإحاطة والقوة والضعف والضعف ضد والتقوية والظهر وبالضم معقد الإزار وبالكسر الأصل وبهاء هيئة الاتزار والإزار الملحفة ويؤنث.
إذن فيه معنى تقيب الذي ملحف عليه فيه معنى التقوية. نعم نعم قال إن الله لا يأزر إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة. إذن هذا وكأنه الراجح المؤلف رحمه الله أنه لم يذهب مذهب من منعها مطلقا ولا من أجازها مطلقا ولكن بناء على الحديث السابق إنا لا نستعين بمشركين. وما ثبت كذلك من قوله إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما استعان بالمنافقين ويوم خيبر كذلك ونحو ذلك من الواقع أن هذا إنما هو لضرورة معنى عند الضرورة يجوز الاستعانة. وإن كان هذا في نفسه قد يقول قائل أما الضرورة فحكمها عام لا يختص بالجهاد. قد يقول قائل يقول لك الضرورة قاعدة عامة أن الضرورة تبيح المحظورة لا تحتاج إلى نصوص تشهد عليها لأنها في حق يعني قاعدة من قواعد الدين مشهورة معلومة إلى آخره. فيبقى شيء آخر دون الضرورة هل يجوز الاستعانة بالمشركين نعم أم لا تجوز. قال وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني الحديث الصحيحين. عن ابن عباس في قوله تعالى وأطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية اخرجه احمد وابو داود وهو في الصحيحين. الحمد لله. وفيهما إذن هذه الإمارات التي نعم كذلك يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي هي الاستغناء بالرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى هي إمارات مؤقتة ومحدودة، بمعنى أن الأمير ما دام بعد تنصيبه إلى أن يكمل مهمته واجب له الطاعة فيما بين ذلك. فكالأمير كذلك حتى كالإمام، الإمام من تكبيرة الإحرام إلى السلام يطاع في أمر الصلاة تكبيرات وقيام كذا وكذا، والذي يطاع كذلك طاعة دائمة هو ولي أمر المسلمين. نعم. وأما كل من نص وأمير السفر كذلك يطاع في خلال السفر، نعم لها طاعة، هذه الطاعة تكون في خلال السفر، أو كذلك يعني أمير الحج الذي ينصب ولي الأمر ما دام يقود قافلة الحج من يوم تنطلق إلى يوم تعود وتحط الرحال، فله الطاعة في خلال ذلك كله. لكن الذي له الطاعة المطلقة في كل الأحوال، في كل الأحوال نعم، إنما هو ولي أمر المسلمين، ليس في سفر وليس في إقامة وليس في كذا إلى آخره. وأما كل هؤلاء لهم طاعات نعم، إنما هي محدودة إما بأيام بزمان بوقت بفعل. نعم. قال وفيهما أيضا من حديث علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا، فقالوا بلى، قال فادخلوا، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تجب الطاعة طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية، لهذا أمراء الحرب وأمراء الأجناد في منذ أن ينصبوا إلى أن يكملوا مهمة تجب لهم الطاعة، لكن هذه الطاعة طبعا إنما هي نعم فيما هو معروف أنه من أمور الإسلام أو حتى في المباحات والحلال، وأما فيما فيه يعني معصية وربما فيه قتل النفس الذي هو منهي عنه شرعا فلا طاعة له. قال وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام، هذه أمور تجب على الأمير نفسه، أنه بعدما ينصب من المفروض أن يرفق بهؤلاء. وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام فلدخول ذلك تحت قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه، ووقع ذلك في غير موطن، وأخرج مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان، والقصة مشهورة. وأجاب عليه سعد بن عبادة بقوله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نخيضها نخيضها من أخاضه من الخوض، ولكن لو قلت نخيضها من الخوض تقول نخيضها لأنها من سيكون من ثلاث عاد يقول نخيضها بعدما تكسر الخاء لابد نقلبه يعني نخيضها، لكن نخيضها لابد أنه من أخذ لابد أنه من أخذنا أخاض طبعا إخاضة إخاضة كأقام إقامة راح إراحة من حذرك نعم وهي النخوضة ولكن يريد الإبل المركوبات والفرس نخيضها معنى واحد على هذا نخيضها ويدل على ذلك الفعل بعدها لأخذناها نعم والذي نسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها وهذا يدل على كل حال أنه كان يشاوره صلى الله عليه وسلم هذا جواب سعد بن عبادة رضي الله عنه كأنه يقول له بعدما يعني استشاره من الأشر عليه بهذا قال وأخرج أحمد والشافعي من حديث أبي هريرة قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به اللهم هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر سواء كانوا ولاة أمر عام وسواء كانوا ولاة في الجيش وسواء كانوا على موكب الحج وسواء كانوا في أي شيء من إمارة نعم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به نعم قالوا أخرج مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة ومن الطبع أن ينصح لهم أن يفعل ما هو فيه خير له ما هو نافع ما ليس فيه مضرة ولا أذية له ليس أن ينصح لهم بمن لا يكلمهم بالنصيحة وإن كان كذلك داخل لا شك نعم ولكن ينصح عمومها يفيد أنه يفعل لهم كل ما هو في صالحه يتحرى ما يكون باستقامة أحوالهم بل هذه حتى النصيحة الكلامية هي عبارة عن ترجمة لما حكى في صدرك لما تريد أن يصلح به حال شخص معين فتخبره به تقول لو فعلت كذا هنا لو فعلت هنا كذا لو قلت كذا هنا إرادة الخير نعم قال وأخرج نعم قال وأخرجه وأخرج أبو داود من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ماذا؟ عندك مرة يرجع تيزج عندها معنى يجيب عن يسوق يجيب عن يسوق أنت أن الله يزجي سحابا إذا كانت يزجي فكذلك عندها معنى نعم ماذا قال الحسن نعم من يتخلف في الركب يكون هو آخر القافلة فمن يحتاج إلى أن يساق له نعم يسوقه ومن يحتاج إلى كذا. نعم ها ماذا قال؟ نعم إذن هذا معنى كذلك جيد لك حتى يرجي هذه ما أدري ما معناه. انظر لعل عندكم حاشية ها ماذا؟ نعم قال فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. قال وأخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. وفي إسناد إسماعيل بن عياش سيد معاذ ضعيف. وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحق الناس بذلك الأمراء. وأحق الناس بذلك الأمراء طبعا هم سوف يستطيعون أن يغيروا المنكر حتى بأيديهم مدام أمير سبحانه يغير المنكر له قوة في الإنكار. قال وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. يوري بمعنى يعرض ومنه التورية. يوري بمعنى يعرض يقول أنا ماشي مثلا مسيرة خمس أيام يبقى الجلود ربما فقط يقول خمس أيام وش ماشي الجهينة ماشي كذا ماشي كذا وهم سائرون في الطريق لا أحد منهم يعرف إلى أين مقصده حتى ربما يبقى يوم وليلة وربما يبقى ساعات قليلة. قال نحن سوف ننزل في كذا وكذا نعم من الأماكن إلا يعني الحالة التي يكون واثق من جنوده وعسكره ولا يخاف عدو مثلا كفتح مكة وغيرها فيعني عادي جدا يصرح بمقصده وما يريد وهذا من خطط حرب. نعم حتى على أصحابي لا يعلمون كلهم تجهزوا لمسيرة خمسية فقط هذا الذي يقول لا يقول نحن نريد كذا بل هم في الطريق ربما يقول هذا ماشين كذا الحكاية لأنه من خلال أصحابه ممكن يسوف ينتشر خبر. لذلك فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يريد مكة حط ابن أبي بلتعى أرسل إلى أهل مكة بأنه اسم يريدكم فوصلهم الخبر أو لم يصلهم. نعم لم يصلهم الخبر ولكن هذا من ذاك. نعم يعني أن بعض يعني قد يتأول وقد ربما حتى بعض الأقوام الآخرين عندهم عيون أو ربما كذلك ربما يحاولون يصلوا إلى الخبر. نعم قالوا أما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده فليحدث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما كونه يشرع له أن يذكي العيون العيون معناها يعني والذين نسميه الآن جواسيس يتجسسون الأخبار. نعم ويستطلع الأخبار فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا. وثبت في صحيح مسلم معلم قوي قوي نعم ممكن نقول على الذي يعرفه يذكي أنه قوي نعم. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات. وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، يرتب الجيوش بمعنى أنه هذا أمر يتعلق به حتى عند المعركة، يعني قبل أن تندلع وتنطلق يتعهد الجهات المختلفة للجيش أطرافه وتوزيع المقاتلين في الجهات المختلفة، كما فعل مثلا على يوم أحد أنه جعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلهم على جبل معروف اليوم يسمى جبل الرماة، وقال إذا رأيتم العدو يتخطفنا فلا تبرحوا أمكنتكم. نعم، هذا عند المعركة يوزعهم، نعم، ويجعل هذا من هذه الناحية ومن هذه الناحية وكذا وكذا والترتيب، نعم، هذا عند المعركة تمام. قال وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيش ويتخذ الرايات والألوية. الرايات جمع راية، راية معناها مثلا أن يجعل يعني قطعة هكذا قماش كما الإعلام اليوم الحمد لله، ويكون هذا منطلق يرفرف يخفق، نعم، واللواء يعني نفس الرمح، رمح آخر على كل حال، يجعل عليه نفس القطع ولكن يلوي هكذا رحمك الله، يلوي عليه هكذا ويعطي هذا لواحد وهذا يعطي هكذا لآخر. فرق بين الرأي واللواء فقط هذا الفرق، أن اللواء ربما يقرب به أنه عندما تسقط هذه الرأي وتطيح هذا، ربما اللواء يعني يفتح مرة أخرى ويبقى يخفق مثل الراية. الراية هي طيبا يعني بمعنى العلم عندنا اليوم، نعم، ها؟ قد أصلا قد يضرب قد يعجز وقد يأخذ قد يهزم الجيش بسبب ذلك، لأن الراية إذا سقطت معناها كأن الجيش، نعم، الذي يحمل الراية نفسه سقط أو وصل إليه العدو، فذلك كأنه وصل إلى قلب المعركة وأنه فتك بالمسلمين. غاية ممكن جدا يكون مقصود بها الرأي، نعم، أو هي لغة، نعم. قال وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور، فكان يأمر بعضا أن يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر، وقال للرماة يوم أحد إنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطير، فقد كانت له رايات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، وابي داود قال كانت رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. قال وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وفي إسناده مجهول. وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، وفي حديث الحاكم المسكين أنه رأى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رايات سوداء، أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ورجال الصحيح، وفي الباب أحاديث. وأما كونه تجب الدعوة قبل القتال، تجب الدعوة قبل القتال، وطبعا الرايات والألوية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني يرى لها الأكثر، نعم، ويرى من هو أهل لها فيتخيره تخيرا ويقدم له الراية، وربما أوصاه في خاصة نفسه بوصايا يعني يتعهده بها ويشيعه عندما يرسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينة ويرسل من يرسل، وهذا أهل السير يسمونهم السرايا السارية، قيل قيل أن اسمها هو الجيش الذي ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الجيش الذي يؤدي مهمة ليلية. من إسراء، الإسراء من السير ليلا. قال وأخرج أبو داود من حديث سماك قرأنا هذا، قال وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة، إذن بس لتعلموا كذلك أن يعني القتال في الإسلام ليس كما ربما يظن حتى بعض الكفار أنه كأن المسلمين متعطشون للدماء وأنهم يحبون القتل ويحبون السفك ويحبون الملاحم ويحبون يعني متعطشون للدماء، لا المسلمون يريدون بالقتل هداية الناس دعوتهم إلى الإسلام، والإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل من الناس دين سواه، إنه لا دين على وجه الأرض يصلح للتعبد به إلا الإسلام، فهم يقاتلون تكون كلمة الله عز وجل العليا. هذا هو مقصود المسلمين الأول، فإذا وجدوا في طريقهم من يحول بينهم وبين تحقيق هذا الغرض كان هذا يعني جرثومة فساد يستحق أن يقتل، ومع ذلك يقدمون الدعوة إذا أمكن أن يدعى وأن يكف شره. نعم، بل ربما حتى أنه إذا رأوه معتزل للمعركة فإنهم لا يبادرونه بالقتال. نعم، قال وأما كونها تجب الدعوة، الدعوة قبل القتال، نقصد بالدعوة دعوة كفار. سفيت إن شاء الله هنا عندنا. وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة، فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، أمر هنا بمعنى جعل، إذا فعل فتلي جعل، إذا جعل أميرا أو اتخذ أميرا تفعيلا، هذا من حيث المصدر، هذا أمر أفعل وليس فعل. ماذا اسمه؟ أمر ثلاثي، ما هو فعل؟ إذن أمر، إذن فعل، أفعل، أفعل، أمر، إذا كان لا يبحق، نقول أمر أو أمر، يمد همزة أمر، ولكن أمر تكون على وزن كأنها فعل، قد يتوهم يلحق أمر، أمر فعل، فعل، أمر أفعل، ماذا؟ صح، اكتب على السبورة ربما يتوي لك.
لكن إذا أردنا أفعل ثلاث مع اسم كل أفعل لم عندنا أنه هذا هو الفعل أمر، أمر نأتي بالفعل فقط نأتي بالهمزة فقط، فنقول
يكون على العزي أفعل، واضح؟ أفعل. وعند الهملة إذا كانت ساكنة بعد فتحة إذن ومد نبذ الثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر آثر أمر على وزن أفعل كآمنة آمنة مغلق. ها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية في قراءة أمرنا وفي قراءة أمرنا ها؟ أمرنا بهذا المعنى أمرنا لا قلت أمرنا بهذا المعنى إذن أمرنا معنى كان هم الأمراء المصرفين ممكن نعم صح ممكن جد تكون أميرة على وزن فائلة ممكن جد تكون أميرة يعني فقط على افتراض فقط أن ثلاثيها هو طبعا العلم ينتبه له نعم يعني يحتمل يكون منكسر مكسر أمير وهذا هو الذي نعرفه صح أنه أميرة بالكسر أميرة نعم ويكون مزيدها هذا هو قال وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا تكون باب خير ما يعربها قلت بابا مفعول كيف يكون في الجميع هو ليس مصدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا إذن مفعول به الأوصاه أوصاه ويكون مفعوله الثاني مفعوله الثاني أوصاه خيرا هذا موسى ولا شكرا شيء ثاني ما هو ما هو ها هذا استحسان استحسان ولا عارف يا عبد تقصر عبارة عنه مثلا انه الخافر المقدر نعم اوصاه ماذا اي مصدر اوصاه يعني تكون وصية ماذا إعرابها كذلك أوصاه وصية وصية ماذا تعيبها ثاني ها ولا مصدر لا ينعش ولا ينعش به مصدر هو المعنى خير هي نعت ولكن من عشمه لماذا هذا التكلف ها والحق إن صليت أنت إلا هنا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا بد في المطلق في الحلو تقديره أن تحسن الإحسان لأنه لا يمكنك أن تكون معطوفا لا تعبدوا للعبادة لله عز وجل والدي لهم الإحسان كيف على تقريبا يشبه عرفتها تبنا وماء باردا فلا بد هنا أن ما أن لا بد أن تقدر لها فعل يخصها نعم تحسن هنا لا بد أن لا بد أن أقولك هنا يعني صراحة وصيتي يظهر أنها مثل تمييز ما هو الإبهام الذي فيما قبله يحتاج التمييز كلام واضح وضح التمييز لابد لك أن تبحث قال مثلا هناك إبهام في العامل أو إبهام مثلا في مثلا في الشيء الذي قبلها ما عليش بيت صلاتي ممكن في الأسل أوصاني في الأول نعم خيرنا إذا ربما أقرب ما يكون ممكن كلام موسى قال يعني على تقدير مثلا ندى الخاف مثلا أوصيكم بتقوى الله أقرب ولكن لما نعتبر كان نعرفها على الناس في الفن الثاني نعم قال قال ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا الغلول هو اغزوا باسم الله اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله من ماذا تعرب الواو في اغزوا فاعل وجوبا كيف وجوبا هذا ليس من المعاضة التي ستتبع وجوبا ماذا لا تعرف الواو فاعل وقاتلوا الواو فاعل نعم حتى وجوبا كذلك أغزو هنا لا يأمر واحدا واوها مخطوط محذوفا واوها اللي هي الحرف نعم فهي لام الكلمة نعم هذا نعم اللي هو جماعة مثلا اللي هو جماعة ويقع على كل حد كثير من الانتباه لهم إذا الواو هنا واو الفاعل وأما واوها التي هي حرف لام الكلمة فمحذوف نعم نعم أصل الكلام أغزيوا هكذا من غزا يغزو أو أغزو نعم أغزو ثم نقلنا الواو إلى صحيح قبله فصارت الواو ساكنة ثم بعدها الواو أيضا ضمير ساكنة فالتقى ساكنان تقول تأتي قاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وفقلين محفلين فيأتي الترجيح واحد أن الواو الأولى حرف الثانية ضمير ولا يجوز حذف الضمير فتحذف الواو الأولى التي هي حرف ساكن فيصير أغزو وهمزة الوصل مضمومة لأجل ضم الثاني يجزر لهم ثلاث مسكين. نعم معليش كذلك استعين بكتابة
نقول في المضارع المجزوم منه لم ير هكذا ثم نحدث هذه فيصير الفعل لم ير نحدث فنحتاج الى همزة وصل نضمها لأجل ضم الثاني أو عفوا فعل الدليل نقول يرجون يرجون أصلنا لو أيس الفعل لما أردنا أن نأتي بالمضارع المسلم نقول لم علامة جذبه حد منه تقول لم يرجون لما أرسل أن تأتي بي الأمر منه جي هكذا تقول فتأتي بي لم يخط وضوء وكذلك فعل الثلاثة ما عليك من الوصف أحد نقول يرى يرزقون نقول يرى ماذا قلنا يرزقون أولا هذا الفعل أصله يرزق أردنا إسناده إلى واو الجمع والأصل فعل هذا يرزق أردنا إسناده إلى واو الجمع إسناده إلى واو الجمع طبعاً عادلنا لما أردنا جزمه دخلنا على هذا الجزم يعني طريقة علمية من أجل الوصول إلى الأمر منه فقط فقلنا لم يرزقون علامة جزمه حذف النون منه عندما حذفنا النون منه لعلامة جزمه صار هكذا لم يرزقون لم يرزقون بموجب بضماتنا أي لم يرزق وماذا تقول؟ معليش صح أصل الفعل يرزقون أصل الفعل قبل دخول الأدب يرزقون يفعلون ثم لما أدخلنا عليه أداة هكذا معلش كذلك طريقة لا معلش كذلك أربعة حتى يكتبوها نبدأها قبل جد قبل جد لأننا لما نزلوا قناة الكلام نقول يرزقون يرزقون سيضربون سيتضح هنا بأن هذه الواو الأولى مضمومة هذا هو لم يرزقون يرزقون لما أردنا إدخال أو قبل ذلك أن نقول أن الضمة على الواو فنقلناها إلى هنا فصار التقى الثلاثي حذف الأول منهما لأن الحرف استثقلنا الضمة على الواو معليش نقول حدثنا هم يرغبون يرغبون عندما دخلنا على المزاج هذا فعل مؤكد وفعل صحيح أخي هذا فعل مؤكد طيب يغزونا قلنا صار عن لم يغزو بعد إدخال على الجزء معنى حال الحزن وصار يغزو فلا بد أن نأتي في هنزة الوسط مضمومة ضمن الثالث فنقول أغزو ندخل هذه الواو والفعل
لا من كلمة وين كانت اتفقت على كل حال واو كل واو نعم كيف تدير لا ضمت زي أصلية هي ضمة هذا يغزو ضمة أصلية وهو لام الكلمة لكن هذه متى نحتاج إليها نحتاج إليها في إذا كان إذا كان الفعل معتلا بالألف تنتقل مثلا لو قلنا معتل بالألف غير الواو أنا معتل مثلا بالياء وأردنا إسناده مثلا إلى واو فنحتاج إلى أن نحتفظ بالحركة وتكون الحركة دالة على المحذوف لكن في هذه الصورة يعني تحذف فقط من غير نقل ممكن رمى نعم رمى تماما أصله رميات تقول يرميون يرميون نعم فالكسرة كسرة الميم لن تبقى طبعا وإنما تنقل إليها حركة الياء فتقول يرميون تنقل حركة الضمة التي على الياء إلى الميم تبقى الياء ساكنة فتلتقي مع الواو فتحذف الياء وتبقى الضمة التي على الميم يعني معلمة بالمحذوف نعم الدين لكن لا أظنها تنطبقنا لا تبلون أصلها لا تنصرن لا تبلون أصلها لا تبلون ووزن عند النحاس تنصرون فقلب الواو الأول ألفا والالتقاء الساكن تفصل هذه تفصل هذه هذا ايه نعم لكن يعني لا تدل على حرف حذف لكن تدل على ان حركه منقوله لان الحركه الموجوده هنا هي حركه منقوله فقط ولا تدل على اصل حرف وهناك موضع لكل حال غير هذه تدل على اصل حرف نعم انت وقفت عندها نعم نعم قال نعم قال أغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا الغل هو إذا الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها نعم يسمى الغلول نعم نعم هذا عنده اسم في الجهاد السلب نعم إذن السلب يستثنى من ذلك. نعم. قال ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل. ما هذه ماذا؟ ها؟ بالخير ماذا تعتبرها؟ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منه. صح عجز الخير. أيتهن التي أجابوك سامع تقولها كذا كذا الحق أن يظهرنا زائد أيتهن ما أجابوك الظاهر أنها زائدة الحق ليس منصورية ولا شيء. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الشرطية ممكن يجب أن لا تكون هكذا مثلا إلا إذا قالت أيما لعله ولا أيتهن ما فأنها زائدة. لماذا أنت تقول الشرطية؟ فاقبل منهم أيتهن أجابوك أي شرطية وإن كان لسمعها ما وكف عنهم ادعوهم الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الحيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. الحديث وفي الباب أحاديث. قال رحمه الله وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة. إذن هذا كله إنما المؤلف رحمه الله أراد أن يثبت بالأدلة الشرعية أن الدعوة أولا قبل القتال. نعم. وطبعا بعض العلماء يفرق بينما إذا بلغتهم الدعوة أم لا. فإذا لم تبلغهم الدعوة واجب أن يدعون أولا وبعضهم قال لا بأس. واتفقوا على كل حال إذا خافوا من تأخير القتال أن يباغتوا هم المسلمين بمعنى هم الذين تكون المبادرة أو فيهم مخاطرة أو نحو ذلك. إذا قلنا أنه لا بد أول من دعوتهم لأنه ممكن عدو متربص ونحو ذلك. وأما إذا كانوا هكذا فلا بد أن يدعون أولا فإذا أبوا فلا بد بعد ذلك من مقاتلته. قال وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة. إذا الجمهور معنى ذلك هناك من خارج الجمهور في هذا إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب لمن قد بلغتهم. وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا بلغتهم أو لم تبلغهم وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا. وأما كونه يحرم قتل النساء هذه تقريبا تتعلق بأخلاقيات الحرب عند المسلمين يعني ربما هذا لا تجده في أي حرب من الحروب التي تكون بين يعني الكفار والكفار أو الكفار في مقاتلة المسلمين. هناك من خلال هذه الأحكام سوف نطلع على أن حرب الإسلام لمن يستحق الحرب من الكفار أو المرتدين أو كل من يقتل أن لها أخلاق. نعم، ليس معنى ذلك استحلال قتله أن مثلا يقاتل من ليس في المعركة أو يقاتل بطريقة ربما فيها تمثيل ومثلى ونحو ذلك. قالوا أما كونه نعم مذهب الجمهور وجوب الدعوة قبل القتال. نعم، طبعا كل حال الظاهر نقول الجمهور والصواب ممكن زائد جدا والترتيب يدل على ربنا ان قول الجمهور مقدم انه الدعوة قبل القتال لا شك، ما لم يؤدي تأخير الدعوة عليهم الى ان يباغتوا المسلمين او نحو ذلك من الحالات. نعم، وقوم كذلك وجبوا قالوا انه الوجوب مطلقا بلغتهم الدعوة او لم تبلغهم، وقوم الى عدم الوجوب من الى عدم وجوب تقديم الدعوة مطلقا، بمعنى انهم انه لا يجب تقديم الدعوة قبل القتال. مذهب المصنف الظاهر انه كما قدم قول الجمهور الظاهر انه هذا هو قوله. قال واما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نعم، وهذا هو الذي كذلك يستدل به من بدل دينه. هذا من أدلته، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عندما نهى عن قتل النساء قال من بدل دينه إلا النساء، يعني إذا بدل دينها فلا تقتل، وكأنهم كذلك هذا مما يستندون إليه. طبعا استثناء حتى الشيخ الذي له مهارة قتالية كان يقاتل بها قديم بما عجز بدنيا عن خروج المعركة، ولكن ربما الثقال التي يعتمد على جيش تخرج من تحته، نعم، فهذا صار كأنه في المعركة، كأنه في ميدان. نعم صح، نعم هو فيها النهي عن قتال المرأة، فالذي لأجل أنها بدلت دينها قتلها إذن كأنه لم يعمل بها بحث. هذا الحديث خاص بالمعارك القتال، هم جعل داخل فيه كذلك المرأة التي بدلت دينها قتلت، قتلها من قتلها إجل أنها بدلت دينها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن قتل النساء، لم يتبين. ولهم يأخذون من أنها فيه النهي عن قتل النساء، سببه أو ليس سببه، هل هي مشركة ولا بدلت دينها ونحو ذلك لم ندخل بعد، ولكن مهم هي عندما تقتلها خالفت النهي الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء. هذا هو. نعم طبعا لا شك أنه وهي كافية، فهم أخذوا منه، قلت هذا بعض السلاوة اللي بحق لهم السلاوة غير هذه. نعم، فيأخذون منه من بدل دينه وقتلوه من أدلتهم هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، فإذا قتلتها فقد يعني قتلتها وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه هنا الذي نهى عن قتل النساء. قال أخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أمين. شو اللي قبل الخارج؟ إذا قتلت في المعركة تقتل في المعركة، واضح يعني. هو النساء، لأنه الغالب في النساء أنه النبي كنا في المعركة في البيوت معتزلات لميدان المعركة. المرأة غالبا هذا هو حالها في نسوة الحرب، أنها تكون في بيتها، ولكن نعم، ولكن إذا كانت مع الجيش حتى ولو كانت تعطيهم الماء وتداوي زحامهم إلى آخر الأشياء فهي معدودة كأنها من نعم من في المعركة نعم. وأما إذا قتلت يعني في المعركة فهي في المعركة طبعا تقاتل نعم. قال قال لا. وأخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صغيرا ولا امرأة. وفي إسناده خالد بن الفرز وفيه مقال. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح بن ربيع أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. وقال والعسيف الأجير. وأخرج أحمد من حديث إذن هؤلاء كلهم لا علاقة لهم بالمعركة، لا علاقة لهم، ولذلك لا يتعرض لهم المقاتلون. هذه من أخلاق كذلك، ليس الحروب هذه الإبادية التي ربما تأتي على الأخضر واليابس وتقتل كل واحد جاء أمامها وتنكل وتعذب وتهين ونحو ذلك، لا. وإنما واضح الذين خرجوا للمعركة أنهم يريدون أن يقفوا في وجه الدعوة، وأنهم يمنعون الناس الذين من ورائهم أن ينتفعوا بها. فلو تركوا الدعوة مثلا تمشي ويقبل عليها يقبل، لم يتعرض لهم أهل الإسلام شيء، ولكنهم عندما يقفون ويخرجوا الميدان ويقاتلون نعم فيعني طبعا يقاتلون. قال وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، يعني الذي يكون في صومعته من الرهبان لا يقتل. وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وضعيف، وقد وثقه أحمد. وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان ورجاله رجال الصحيح. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. وقد قيل إنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون نعم. إذن يتخذونهم ترسا في المقدمة، يعني من يعلم بالمسلمين عندهم حكم والتزام أن الصبيان والأطفال لا يقاتل، من يقول ذلك في وجهها كأننا ترس به، فصار هنا قتلهم يعني ليس يعني إلا لأنهم اتخذوا ترسا، هذا لا يمنع من قتال. قال وذكر كذلك أو يقاتلوا، لأن كذلك إذا قاتلوا خرجوا في المعركة ولو كانوا أطفال أو نساء يعني يقاتلون. واستحيوا شرخهم، ما حضرني من الضبط، اقتلوا شيوخ المشركين. ماذا قال في حشيشكم؟ نعم صح، نعم نعم صح، شرخ الشباب. اذا استحيوا شرخهم معناه كانه فتيا لهم، ما نتركوهم احياء. استحيوا هنا بمعنى من تركه حيا. وقد قيل انه وقع الاتفاق، وقد قيل انه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان الا اذا كان ذلك لضرورة، كأن يتترس بهم المقاتلون أو يقاتلون. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، غنمتها فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلته، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصله الطبراني في الكبير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ابتداء أنكر أن تقتل امرأة، لكنه لما علم السبب فكأنه كانت في صورة مقاتل فلم ينكر عليه. إذن يستفاد من هذا دليلين أو مسألتين. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنكر، لكن لما عرف السبب فكان السبب إذن مبيحا لقتلها. قال: وأما كونها تحرم المثلة، تحرم المثلة، مثلة بمعنى أنه نعم يمثل به، يقطع أنفه، أذنه، يبقر عينه، يبقر بطنه مثلا، أو نعم تشويه خلقه. نعم 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 نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سمل أعينه، سمل أعينه، ولكن في حق هذا كذلك ليس هو المثلى، أو هو تقريبا يعني رحمه الله صورة منها. المحاربين تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف حدا، نعم، ولكن يعني ليس فيه أنه كما نفهمنا أنه يأتي إلى أنفه فيقطع أنفه، ربما يقطع أذنه ويقطع عينه، ولا ذلك مما هو يعني. قال: وأما كونها تحرم المثلة فلما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وفيه: ولا تمثلوا. وأخرج نحو ذلك وابن ماجه من حديث صفوان بن عساد، وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة. وأما تحريم الإحراق بالنار، وأما تحريم الإحراق بالنار فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها وجدتموهما فاقتلوهما. نعم، هل يمكن أن يمثل بهذا للنسخ قبل الفعل؟ ماذا؟ يعني يمكن أن يمثل بهذا للنسخ قبل الفعل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن لهما في أن يحرقوهما، بل أمرهما، نعم، ثم بعد ذلك نهاهما قبل أن يباشر الفعل. ممكن أتى الوحي نهاه عن الإحراق بالنار، ولا شك أنه أتى له طبعا. قالوا: أما تحريق الشجر، وأما تحريق الشجر كذلك من أخلاق الإسلام، من من أخلاق الإسلام حتى في الحرب، وهذه حال المسلم كذلك حتى في الغضب، في حال الغضب نعم يعني لا يتجاوز ما أمر به صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حال الحرب الشخص فيها ربما تسول له نفسه أن يفعل بعدوه ما يفعل من الأفعال التي ربما يبالغ وما لم يريد قتله، ما دون القتل من أفعال كالمثلى ونحو ذلك قد يستبيح من السبيح. إذن التحريق لا يجوز. قال وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارعي إن كان فيه مصلحة، أما الأصنام فلا حرمة لها، والمتاع كذلك يجوز، لكن تحريق الشجر نعم هو الذي ربما يكون فيه تفصيل نعم، إلا إذا كان فيه ممكن يعني مضر المسلمين، يعني يكون ربما هو عمدتهم في الحرب ليتستروا وراء الأشجار مثلا ويستعملونها في المعركة، وأنه كالملجأ والمخبأ لهم، فتحريقه إذن يكون كأنه يعني نوع من العمل المطلوب في الحرب. قال وأما تحريم الفرار من الزحف، وأما تحريم الفرار من الزحف فقد نطق بذلك القرآن، قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره، إذن يولهم يومئذ يولهم يوم الكفار دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، لذلك يعني يعتبر تولي يوم الزحف معدود من الكبائر. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف ومن السبع الموبقات، هو من السبع الموبقات ولا خلاف في ذلك في الجملة، وإن اختلفوا في مسوغات الفرار، وقد جوز الله الفرار إلى فئة. وأما التحرف للقتال فهو إن كان فيه تولية الدبر لكن ليس بفرار على الحقيقة. التحرف للقتال عن الإنسان مثلا يعني يأتي يقول أنا هنا تقريبنا موجود عدة مقاتلين يمشي لهنا، وهذا طبعا يتطلب منه أنه ربما يعود ثم يغير المكان ويذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا. وأما الفرار معناه يقول أنا هذا الجيش لا قبل به، ثم يرجع إلى بيته ويترك المسلمين هكذا يسلمهم للعدو، هذا هو الفرار. وأما المتحرف للقتال أو المتحيز إلى أي خطة، قد الشخص يرى مثلا أنه يغير المكان أو يبدل أو يتقدم ويذهب للميمنة أو يذهب إلى اليسرى وليس خوفا، قال هذا المكان فيها وحدين يعني خطيرة، وكان لم يدخل أي شخص إلا مات مثلا ويهرب منه. وأما الذي مثلا يريد أن يغير مكان قال من أجل أن يكون فعالا في القتال، هذا المكان لا يساعد ونحو ذلك. نعم. قال وأما تحريم الفرار من الزحف، قال وإن اختلفوا في المصوغات نعم الفرار وقد جوز الله الفرار إلى فئة. وأما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكن ليس بفرار على الحقيقة. وأما كونه يجوز تبييت الكفار فلحديث الصعب بن جثامة أو جثامة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قال هم منهم يبيتون على الظاهر أنهم يعني يأتي الواحد ليلا. وأخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع قال بيتنا هوازنا مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيات هو الغارة بالليل. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا نعم وكرهه بعضهم. قال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا، لا بأس أن يبيت العدو ليلا بمعنى أن يغير عليه في الليل. نعم. قال وأما جواز الكذب في الحرب، وأما جواز الكذب في الحرب قال فلما ثبت عند مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف فقال يا رسول الله فأذن لي فأقول، قال قد فعلت، يعني يأذن له أن يخدعه المقال ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري. نعم، إذن محمد بن مسلمة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من لي بكعب الأشرف، معناها كأنه النبي صلى الله عليه وسلم هيجهم على قتله، من يقتله؟ نعم، فمحمد بن مسلمة استعمل يعني طريقة وخطة، خطة داهية، فوصل إلى قتله. نعم، قصة على كل حال يعني طويلة، الحمد لله قصة طويلة في الوصول إلى قتله، فقتله وكان ذلك بطريق بحق ليس فيه كذب ولكنه فيه احتيال ومخادع، عندما تتبع القصة ليس فيها كذب صريح. نعم، ولكن يؤخذ كذلك الاستشهاد بأنه لما أراد الفعل عرض ما سيفعله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عند ملاقاته وحواره مع كعب الأشرف عندما تتابع القصة لا تجد فيها كذب هكذا صريح. نعم، قال قد فعلت، يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري، والبخاري يعني بوب لها بجواز كذب. نعم، قال وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح، ليس هو الكذب الصريح الذي هو اختلاق القول، ولكنه التعريض والتلويح بمعنى أنه يستعمل الكلام هكذا الذي ربما فيه ما فيه من الوجوه ويستعمل بأحد وجوهه فتكون هذه كأنه يعني يقال له كذب لغة، لكنه في حق في الشرع ليس هو كذب الكذب الصريح الذي فيه اختلاق القول. قال ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة أهل العلم، يعني ثبت في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يكون المؤمن سارقا كذا كذا ليكون كذبا، قال لا. قال وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وفيها من حديث أبي هريرة قال ثم النبي الحرب خدعة، قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد، وربما هذا الحديث الحرب خدعة قد يكون معناه ربما ماذا نفهم من الحرب خدعة؟ ها؟ يعني استعمال حيوة هذا أمر ليس مفروغ منه، الحرب تعتمد على هذا، لكن قد يكون معناه الذي ربما نعم أو لا أن يفسر به أن يقال الحرب خدعة بمعنى أفضل الحرب ما كان فيه الاعتماد على الخدعة، إذا أمكنك أن تخادع عدوا من غير أن تجابهه فتزهق نفوسا كان ذلك أفضل. هذا المعنى لكل حال ترجعون فيه إن شاء الله إلى زيد المدخل رحمه الله في الأفنان الندي في شرح هذا، لو تأملتم جيدا تجدون هذا هو قريب الصواب. نعم صح، نحن نظن بأن الحرب خدعة بمعنى فيه إباحة استعمال الخداع في الحرب، ولكن هذا أمر مفروغ منه، أن المعركة تعتمد على مخادعة العدو ونحو ذلك هذا لا يحتاج إلى، ولكن الحرب خدعة ربما أحسن معانيه أن يقال الحرب خدعة بمعنى ما كان من الحرب يقدم إذا أمكن مثلا المقاتل أن يريح المسلمين من مجابهة ويعتمد على القتال، يعتمد على الخدعة فقط فيقع ما يقع من هزيمة الكفار، فيكون هذا قبل أن يقدم على القتال والمواجهة بين جيش وجيش ويحتمل ما يحتمل ما يكون من يعني إزهاق نفوس. وأرجع على كل حال مع المعنى الأول الذي ذكرناه أن الخدعة كذلك الله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم لعله هنا أفضل من توقف. نعم
جزاكم الله خيرا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى العدو شيخ السكينة والوقار الشيخ ويعرف عن الشيخ المشهور عن القعقاع رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرعب ألف من الأعداء بصوته. الشيخ هذا من السكينة والوقار
بالنسبة للجيش على كل حال الجيش هذا هو المطلوب منه، لكن إذا حصل من بعض الجيش مثلا شيء مما يدخل كذلك في يعني هزيمة العدو كما قال نسل إن هذه المشية لا يحبها الله عز وجل في هذا الموطن شفاء تبختر وتخايل ونحو ذلك بل حتى تحلية السيف أجازه بعض العلماء تحلية يعني الأواني الأخرى كؤوس مثلا و فناجين هذه ونحو ذلك لا يجوز صراحة لا بالفضة ولا بالذهب ولكن إذا كان في تحلية السيف ما يرعب العدو أجازه بعض أهل العلم إن هذا كذلك مطلوب في الحرب ونحو ذلك من الاستثناء ولكن في عموم الجيش المطلوب نعم من الجيش أن يكون حتى في سفره يكثر ذكر الله عز وجل بل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا شرفا أن يكبروا إذا نزلوا وليسبحوا وأن يكثروا من ذكر الله عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إذن فذكر الله عز وجل في الطريق في المعركة مطلوب نعم فلا يتنافى ما يقع مثلا من بعض حتى أنه ربما يزيد حتى في معنوية الجيش الله عليك أيها تفضل
بسم الله عليكم
أيها
قولنا أن الرأي بمعنى العلم
نعم
معروف
نعم
أشكال عليه
أنه هو الذي نسميه العلم اليوم نسميه العلم من كيف الحق يعني نحن الآن نستعمل العلم يعني لمعنى آخر لكن شكله وصورته كالعلم نحن الآن العلم ماذا نفعله يعني نأتي ب تعبان تعب 33 ونصبها في ساحة ندل فيها العلم الذي هو كأنه رمز الدولة ونحو ذلك والناس على كل حال ربما ما أدري يتعصبون ونحو ذلك هذه هي يعني لكن في الشكل قصد الرمح هذا الرمح الذي يكون عند واحد من انتدبه الأمير ليكون هو صاحب الراية رمحه يكون عليه هكذا علم يخفق
يعني شيخ يعني بعض المعاصرين الآن يستدلون على
نعم صح يستدلون على الشخص مثلا عندما أفتى بمسألة العلم هكذا السلف
يعني هم وقبلهم الإخوان وغيرهم
هذا آخر
يعني يستدلون بالرأي وإلا الرأي هي في الحرب ليعرف مثلا مكان
مكان قائد المعركة بحيث يرجعون إليه نعم
خلاف يعني العلم الذي هو يعقد عليه الولاء
نعم إذن فهو كأنه سبب من أسباب تفرقة المسلمين الآن يعني أي بلد من البلدان فيها هذا العلم الناس يتعصبون إليه وربما كذلك يجتمع حسهم عليه وعلى ألوانه ويعني كل حال شعار وكذا إلى آخر الكلمات يعني يستحضرونه من المعاني عندما يعلقونه أو يضعونه مثل ذلك فهو طبعا سبب من أسباب التفرقة لكن فرق بينهما كبير جدا أن هذا الذي يسمى الراية أولا الكلام عليه في المعركة عندما تكون المعركة بيننا وبين الكفار فالراية التي تكون بالنسبة للجيش علم على قائد المعركة أين هو في أي جهة لأن الجيش لم يكن طبعا لا يعرف ولكن عندما يرى هكذا من أراد أن يستأذن، من أراد أن يقترح خطة في أي شوط من أشواط المعركة، فقال له هو صاحب الجيش، قال المعركة لأن جيش تتصور أنه قد يكون كما يسمونه خميس، الخميس معناها فيه الميمنة، فيه الميسرة، فيه الأمام، فيه الشمال، فيه الشمال، فيه الوسط، يعني جيش كبير جدا جدا يضم ما يضم من الجنود الذين قد يعني يزيدون على بعض المعارك على الألاف، كما كانت بعض الجيوش مثلا المعتصم ونحوه، يعني يقول له أوله عندك وآخره عندي، فيعني طبعا لا يعرف صاحب الراية إلا بأن تكون راية هكذا، نعم، يعني في وسط الجيش بحيث يعني يعرف مكانه وأين هو، ومن أراد مثلا في شيء من أراد في شيء من أشياء المعركة يستطيع أن يذهب إليها. فرق طبعا بين هذه الراية وهذه الجيش، لكن حسبنا فقط في الشكل الراية، وقلنا للواء، وهذا جيد لكل هذا يفرق بينهما، لأننا صراحة كنا نمر بهذه الفاظ وقت ما ولم نكن نفرق. اللواء مأخوذ من التواء، الرمح نفسه، هذه الراية نفسها إذا لويتها على الرمح صارت لواء، يقال لصاحبها لواء. ولعله هذا لكل حال، يعني إنما هو لعله مثلا إذا سقطت هذه الراية فمجرد هذه تفتح اللواء ويصير هو نفسه الراية. نعم، اللواء يطلق على الرمح نفسه الطويل هذا، فيعني يلوى عليه العلم، بينما بالنسبة لصاحب الراية تفتح. وكلهما كان ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي اللواء لواحد ويعطي الراية لآخر.
نعم.